أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون لا يتقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بيّن جزاء عباد الرحمن بأنهم يجزون الغرفة فيما صبر، وأن الصبر يا سليمان أنواعه. هذه بما صبروا الميم الباب اللي معناها تعزيز وما بمعنى الذي في الذي صبروا. أولئك يجزون الغرفة في الذي صبروا.
لا
ما مصدرين أي بصبرهم. طيب إذا قلنا الباب السببية فكيف تجمع بينها وبين قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون؟ فهم الآن. أقول كيف تجمع بين قوله جزاء بما كنتم تعملون ويجزون الغرفة بما صبروا؟ هما متفقان. جزاء بما كنتم تعملون مثل يجزون الغرفة بما صبروا. البال السببية في هذا وهذا. نعم، لكن يحتاج إلى الجمع بينهما، والحديث الصحيح كي يدخل الجنة أحد بعمله. محمد يجمع بينهما.
تمام.
يعني نقول البال العوض المنجي جزاء العوض، يعني ما يمكن يكون العمل عوضا، لأنه لو كان عوضا وأراد الله أن يقتص من العامل لكان العمل ما يكافي نعمة من النعم. واضح. وأما الآيات والأحاديث التي تثبت أن العمل يدخل به الجنة الإنسان وينجو به من النار فهذه مستبدلة. واضح. إذا قلت جعت عليك ثوبا بدرهم ألب هنا وسيلة للعوض معلوم، ما هو بسبب الدرهم. لو كان الدرهم معك ما أعطيت الثوب مجرد أن يكون هناك، لكن إذا عوضتني به أعطيتك الثوب، فهذا هو الفرق. طيب قوله تعالى تحية وسلاما، هل هما مترادفان محمد ولا متغيران؟ كيف ذلك؟ وتحيها عام. ما دام قلنا ان كل سلام تحيه.
اذن
اين العام؟
العام
التحيه. نعم. ثم ان التحيه ايضا كما تكون بالقول تكون بالفعل، ولهذا يقال حياه بالتحف وما وبيطيب المنزل وما اشبه ذلك. طيب قوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون جزاما. الرسول أمر بأن يخاطب من صالح حتى المؤمنين إن فقد كذبتم. هذا وجه السؤال. شوف كيف المناقشة. يأمر نبيه
يأمر
يرفع عنهم عذاب
لولا دعاؤكم ما عاد
طيب.
فيقول ثم بين عليهم بعد تكذيبهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله وجهادهم ضد الحق انهم الان يحل بهم العذاب ويكون لزاما لهم في الدنيا والاخره، وفي هذا ما يثبت عذاب القبر
ايضا. طيب هي المهم المعنى الخطاب للكفار.
نعم.
والمعنى لولا دعاهم الله لا عجلهم بالعذاب. طيب وش دعاءهم؟
دعاءهم يقولون يا رب اللهم.
لكن متى يكون هذا الدعاء؟
لا شك عند الله كما قال تعالى اكسروا قوله تعالى فلئذا ركب المسلوك يدعو الله مكسر له ديغنا من الكامل فريقا
مجيزة. يعني إذا
نزل الاحتياج والضرورة يدعون الله سبحانه
وتعالى. طيب يزيد هذا هو وراءه الآية لقوله فقد كذبتم. وقيل إن المعنى مثل ما قال صالح الخطاب للمؤمنين وأن مراد الدعاء العبادة، يعني ما يقنع الله بكم لولا عبادتكم. ويصير فقد كذبتم انتقال إلى خطاب آخرين، لكن في هذا تشديد الضمائر في الواقع وكلات السياق بعضه مع بعض. وما دام المعنى صحيحا مع وجود التناسق بين الكلامين فهو أولى. نعم نعم. إيه لكن في هذه الحال الدعاء مضطر، والله سبحانه يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. عام فدعاء المضطر ودعاء المظلوم يجاب، لأن المضطر في صورة الحال يعلم أنه مضطر إلى الله، إذا سأله سؤال استطاق وسؤال حاجة والله سبحانه أكرم الأكرم. ما أحد يحتاج إليه ويدعو ولو كان كافرا إلا أجابه.
يعني
وإذا كان هذا الظلم الكافر إذا دعا على ولو كان كافر. أي نعم. اقرأ الآية على التقبل العمل، كان لا في سياق عمل، قرب أحدهما قربانا فتقبل منه وكان لم يتقبل فقال إنما يتقبل الله من المتقبل. إذا كان دعاء سؤال وإلحاد، يعني واحد محتاج يسأل، يعني الكريم إذا سأل السائل ولو كان منه أعدى عدو له فهو يعطيه بكرمه، ما هو لذلك السائل. مثل ما المظلوم يجاب ولو كان كافرا، ليس لشقه ولكن إقامة. لا أي لا لا ما هو قلع، ولهذا تقبل العبادة حتى من غير المستقيم. ما هو العبادة قصد الدعاء مثل ما ذكرنا المظلوم، ثم إن الله تمدح أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ثم الله بيّن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من بغي لهم يشركون. نعم. سورة الشعراء. الشعراء جمع شاعر وسميت به لأنه ذكر في آخرها، والتثنية للسور منها شيء توقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام ومنها شيء اجتهادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر السورة في عينه مثلما قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، وأحيانا لا يذكرها ولا يبين اسمها ولكن يجتهد الصحابة في تسميتها. وتسمية السور أيضا قد تكون واحدة بمعنى أن تسمى السورة باسم واحد، وقد يكون للسورة عدة أسماء. نعم. ومن التحف الغريبة أن سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل، وبعض القوميين أنكر ذلك قالوا ما يمكن أن سورة بني إسرائيل سورة اليهود، فأنكروا هذا الشيء. مثل ما أنهم أثبتوا القوميون أثبتوا أن اليهود قتلوا عيسى بن مريم، وقد قال الله تعالى وما قتلوه وما طلبوه. ولهذا لما اجتمعت الكنيسة قبل أعوام وأثروا بيانا في براءة اليهود من قتل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قامت القيامة من القوميين. نعم. قالوا ما يصير هذا، اليهود خاصين وقبته. نعم. كله يعني يجادلون بالباطل، والحقيقة أن هذا لا يضر إسرائيل شيئا، وإنما يضرهم هم بتكذيبهم القرآن. ثم إنهم ما زالوا الآن اليهود لهم 30 سنة أو أظن أكثر، 40، والآن نحن في 80، أكثر من 30 سنة، 32 سنة، وهم محتلون القدس. وهؤلاء القوميون كالكلاب تنبح لكن لا تصل، ولهم غرضهم أيضا القضاء على اليهود، ولا يريدون ذلك أبدا، وإنما غرضهم البقاء على كراسي الحكم فقط. وإلا فنحن نعلم بقرائن الأحوال أنهم لا يريدون القضاء عليها أبدا، بل يريدون أن تبقى المسألة هكذا، نعم، لاستياب مشاعر الذذذ والصفحيين. نعم، والدوسري رحمه الله له قصيدة جيدة جدا في هذا المعنى، اسمها كرخ دنيا، وذكر أن هذه أن قضية كرخين مثل الدنيا، كورة التي يلعب بها الطفل يتلهى بها، وهذا صحيح وحق. الدليل على ذلك أن القضاء على إسرائيل لا يكون إلا عن عقيدة، لأنهم هم يحاربون عن عقيدة. نعم، ولذا وقد قيل لي إنهم لما احتلوا أرض فلسطين ودخلوا مدينة القدس جعلوا يقبلون التراب، يقبلون تراب الأرض ويبكون، لأنهم يحاربون عن عقيدة، ونحن لا نحارب عن عقيدة بلا شك. الذين واجهوا اليهود لا يحاربون عن عقيدة إلا عن عقيدة قومية لا انتصار بها. ولهذا نحن نحمد الله بعد هذه الهزيمة العظيمة في النكراء أن هذه العزيمة ليست هزيمة دين، وإلا لتضاعفت نكبتها، ولكنها هزيمة عصبية، وهزيمة العصبية ما تهم، اللي يهم أن تكون هزيمة باسم الدين، فيقال غلب الإسلام، ولكنهم لا يقولون غلب الإسلام، وإنما يقولون نكب العرب. فهذا مما يخفف عنا القضية، وإن كنا إن كانت كثيرة علينا على كل حال، ولكن مع ذلك اليهود يزدادون تفكيكا لأقدامهم في مدينة القدس، ولن يخرجوا منها إلا بصلاح المسلمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هؤلاء هم الذين يرثون الأرض. نعم، أما غير الصالحين فلن يرثوها، اللهم إلا إزالة لظلم من هو أظلم، قد يكون ذلك، لكن انتصارا لحق ما يمكن وهم غير الصالحين. فإذا صلح المسلمون ورجعوا رجوعا حقيقيا إلى الله حينئذ ينصرون، وإلا فلا نصر لهم. ولذلك الآن اليهود يثبتون أقدامهم في القدس. الليلة الماضية أنا سمعت أنهم سينقلون مكاتب الحكومة إلى القدس الشرقية، معنى ذلك أنهم ما عندهم نية يخرجون. وسمعت مرة من خطيب في مصر يقال له عبد الحميد كشك يقول أنه سمع أن الجماهير رئيسة الوزراء من النكبة تقول إذا كان من الجائز أن نتنازل عن تل أبي فليس من الجائز أن نتنازل عن القدس، يعني معنى ذلك صرح في غلف لندن، معنى ذلك أنه ما يمكن أن يتنازل، وهذا صحيح. هناك يجيب الله لهم بلدا مقدسا، نعم، قيل لهم في التوراة إنها الأرض التي كتب الله لكم فوعدهم إياها موسى، ولهذا يسمونها أرض الميعاد، ثم يتركونها لعرب أين في هذا؟ نعم، أقول نعم.
هذا شعار بلادك أقدمها على كل ملة ومناجمها فاخر النجل أطول.
الله أكبر.
كفر يعني صريح.
أين؟ بسم الله. نعم. أعوذ بالله.
في الحديث يقول ما أدى أنفسه إن في آخر زمان الشعر تقوم بعد شرار الخبر.
نعم.
هل هذا الحديث
صحيح؟ صحيح.
يعني
عشرة الخلق
كيف يعني
يرعبون الإيمان كيف يرعبون هذه الإيمان ضعيف؟
الشيخ طيب ما يكون هناك في ناس صالحين على
هذه الحالة حتى في أمر الله في أمر الله بأي شيء
في أمر الله بالقضاء
بالقضاء على الإسلام نعم، لا تزال ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. يعني في ذلك أمر الله ذهب ظهوره.
يعني الأشخاص هؤلاء يعني يذهبون عن الذهب.
يذهب الناس مثل ما قال رسول إن الله لا يأخذ العلم انتفاعا بمثل الرجال وإنما يأخذه بموت العلماء. فيموت العلماء ويموت الناس المسلمون شيئا فشيئا حتى تنقض الدنيا. طيب الشعراء يقول مكية، والمكي هو الذي نزل قبل الهجرة على القول الصحيح، يعني في المعتبر الزمن للمكان. إلا والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخره أربع آيات. الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا الاستثناء كما قلنا سابقا ونقوله الآن ليس بمقبول إلا إذا دل الدليل عليه، والدليل عليه تارة يكون بالنقل وتارة يكون بالمعنى، والمعنى قد يكون واضحا وقد ينازع فيه. فهنا المؤلف استثنى هذه الآيات الأربع بقرينة السياق، لأن قوله وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، هذه قيل إنها نزلت حينما قال حسان رضي الله عنه لما نزلت الآية تأثر لها فأنزل الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. والانتصار بعد الظلم متى كان؟ في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة، كان في المدينة. فمن ثم قالوا إن هذه الآيات إنها مدنية. نعم. ثم قال وهي 227 آية. نعم. ها؟ لا عندي أنا إلا والشعراء إلى آخره. مش عندك إيه 224 هي آخر السورة. إيه هي آخر السورة هي أربع آيات.
إلا آية 127 ومن آية 224 إلى آخر.
إيه آيتين يعني. آية
قبل والآية
واحدة قبل لا ما يبقى عندنا. أنا عندي إلا والشعراء إلى آخرها هما دنيا. اللي عندهم طيب لكن كتبت التكليف إيه الجلعين الجلعين ما استثنى إلا أربع آيات فقط. لا اللي عندك ملا مصحف مكتوب
كان
عندي مصحف اللي عندي بالجلعين إلا والشعراء ما ذكر هذا. نعم. قال وهي 227 آية، والآية تقسيم الآيات هذه أيضا توقيتي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كيف له شأن في تقسيم الآيات، تنزل الآيات من عند الله مقسمة، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يضعها يأمر بوضعها في مكانها من السورة فهي توقيفية أيضا في الترتيب. قال بسم الله الرحمن الرحيم وقد تقدم الكلام على ذلك كثيرا، وقلنا أن البسملة متعلقة بفعل محذوف متأخر بعد مناسب نعم لما يسمى عليه. فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم عندما تبدأ الفقرة تقول التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وقدر فعلا لأنه الأصل في العمل، وقدر متأخرا لإفادة الحصر والتبرك بتقديم اسم الله، وقدر مناسبا لأنه أخف. وإلا يجوز أن تقدر بسم الله أبتدئ، ولكنه إذا قدر خاصا فهو أخف وأدل عن المقصود. صافين ميم الله أعلم بمراده بذلك، وهذا يحتمل قوله بمراده بذلك، يحتمل أنه يقصد أن لهذه الكلمة أو لهذه الحروف معاني والله أعلم بها، ويحتمل أن مراده الله أعلم بذلك أي بالغرض الذي من أجله أتى بهذه الحروف الهجائية. أفهمتم الآن؟ وبين المعنيين فرق، يعني على التقدير الأول يكون هذه الكلمة لها معنى لكنه معروف، وعلى التقدير الثاني يكون لا معنى لها ولكن ما هو الحكمة في لجانبها غير معروفة. مفهوم؟ طيب، أما كونها أما احتمال أن يكون لها معنى فهذا بعيد. وجه البعد أن القرآن أتى بلسان عربي، وأن هذه الحروف الهجائية بمجرد كونها حروفا ليس لها معنى، والله سبحانه وتعالى لا ينزل لنا حروفا هجائية ويقصد بها المعنى، لأن هذا خلاف أن يكون القرآن بيانا وخروجا عن مقتضى اللغة العربية. وأما الاحتمال الثاني وهو أن قال الله أعلم بما أراد بالغرض الذي من أجله أتى بهذه الحروف الهجائية، فهذا حق إذا قال الإنسان أنا ما أعلم الله أعلم، ولكن بعض أهل العلم أبدى مناسبة وقال إن من المناسبات أن القرآن الكريم المعجزة للناس أجمعين أنه لن يأتي بأمر غريب، وإنما أتى بكلمات من هذه الحروف التي يتكون منها كلام الناس، ومع ذلك أعجزهم، لأنه لو أتى بحروف جديدة غير معلومة للناس لقيل إن إعجازه ظاهر ولا أحد يقدر. لكن وجه الإعجاز وتمام الإعجاز أن يأتي بحروف هي من حروف الكلام الذي يتكلم به الناس ومع ذلك يعجزهم. واستأنسوا لهذه المناسبة أو لإثبات هذه المناسبة بأنك لو تدبرت هذه السور التي ابتدأت بها بالحروف الهجائية لوجدتها يذكر بعد الحروف ما يتصل بالقرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليه، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من ظلمات النور، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. نعم، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده وذكريا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طاسيني تلك آيات الكتاب المبين، وطاسيني تلك آيات القرآن الكتاب المبين، طاسيني تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام ميم تنزل الكتاب العربي فيما رب العالمين، ونمشي عليها. بقي أنه يجب أن تقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يسرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض، وكاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده وذكريا، ما فيها ذكر القرآن؟ فيقال فيها ذكر القرآن، ذكر رحمة ربك عبده وذكريا هذا وحي، ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذا وحي، وألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم، فإن قصد أخطاء الأولين إنما كان بالوحي، وغلبت الروم في هذه الأرض إخبار أيضا عن أمر مستقبل من أمور الغيب لا يعلم إلا بالوحي. نعم، ثم لو فرض أن هذا ليس بواضح فإن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. نعم. وهذا المعنى الذي أشرنا إليه ذكره السمخشري وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب الحكيم. المؤلف يقول أي هذه الآيات، والتعبير تعبير القرآن تلك آيات، وبينهما فرق، وعبد العزيز بينا الفرق. ما تفرق شيء. تلك آيات، ومنفصل يقول أي هذه الآيات. مش الفرق بين تعبير القرآن وتعبير المفسر؟
الله
تعالى
بكل، كأن هذا الشيء يعني كأنه
لا، وش الفرق؟ ما نقول التعليل
كيف
وش الفرق؟ ها؟
ما
بقى كيف؟ كيف الفرق؟
قلت شرح للبعد.
نعم.
وهذا شرح
للقريب. شرح للقريب زين. طيب، المهم أن الفرق بينهما أن التعبير القرآني أتى بالإشارة للبعيد، والمؤلف أتى بالإشارة للقريب. نعم. ثم قال أي هذه الآيات آيات الكتاب، أيضا ليبين أن آيات الكتاب هي الخبر. والصواب من أن نقول لو قال المؤلف تلك الآيات آيات فكان أحسن، لأن كونه يعدل عن الإشارة في البعيد إلى الإشارة في القريب، مع أن الله تعالى أثبت الإشارة في البعيد، هذا ليس تفسيرا، ليس تفسيرا. فالصواب بلا شك ما أحتاج، أن القرآن هو الصواب. نعم. والإشارة بالبعيد هنا مع قرب القرآن الكريم وكونه بين أيدينا إشارة إلى علو مرتبته، فهو للتعظيم. وإذا مشينا على ما قال المؤلف فات عنا هذا المعنى الذي أريد بالإشارة بالبعيد. وقوله آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى من، يعني آيات من الكتاب. وقوله آيات الكتاب، الكتاب بمعنى المكتوب، كاللباس بمعنى الملبوس، والغراس بمعنى المغروس، والجنى بمعنى المبني، والفراش بمعنى المحفوظ. وسمي كتابا لأنه كتب في اللوح المحفوظ، وكتب بالصحف التي بأيدي الملائكة، وكتب في الأرض بين الناس. واضح. وقوله آيات الكتاب، الآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، والمراد بها هنا العلامة الدالة على منزل هذا القرآن وهو الله سبحانه وتعالى. إذن كل آية فيها إعجاز. من هذه الآية، من هذا نأخذ أن كل آية ففيها إعجاز، لأنه لو لم يكن فيها إعجاز لم تكن آية، لأن الآية العلامة الفارقة، ولا يكون القرآن علامة فارقة بينه وبين كلام الآدميين إلا إذا كان معجزا. تلك آيات الكتاب المبين، المبين المظهر الحق من الباطل. وأحيانا يفسرون المبين بالبين. نعم، أحيانا يفسر المبين بالبين، إنك على فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني البين الواضح. وذلك لأن أبان تستعمل قاصرة ومتعدية، يعني يقال بان الشيء وأبان الشيء، وتستعمل متعدية فيقال أبنت الحق، يعني أظهرته. واضح. فالمبين إذا فسرت بالبين فمعناه أن السياق لا يقتضي سوى ذلك، فتكون من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم. وإذا كان المعنى يحتمل أن تكون من المتعدي، يعني بمعنى مظهر، وجب أن تفسر به، لأن تفسيرها بالمظهر يشمل أو يتضمن تفسيرها بالبين. إذ المبين معناه بين بنفسه مبين لغيره بخلاف البين بنفسه فقد لا يبين غيره. واضح؟ فالآن كلما جاءت مبين في القرآن نعم إن أمكن أن تفسر بالإبانة اللي هي الإظهار وجب، لأن ذلك أشمل، وإذا لم يمكن فسرت بالبين الذي هو اللازم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من أي القسمين؟ بين من اللازم لا، ويمكن على بعد أن تكون المبين يعني المظهر لضلاله، ضلال مظهر لضلاله نعم، ولكن المعنى الأول أبين. على كل حال الآن يقول المبين هنا بمعنى المظهر للحق، ولا يكون مظهر للحق إلا وهو بين بنفسه. نعم، تلك آيات كلام مبين. وفي قوله المبين ولم يذكر المفروض، ما ذكر المفروض؟ لإفادة العموم والشمول، فهو مبين بكل شيء. ولهذا قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، وهذا هو الذي يدل على أن القرآن شامل لكل شيء. وأما ما فرطنا في الكتاب من شيء فليس المراد بالقرآن، وإن كان كثير من الناس تسمعهم يستدلون بهذه الآية على أن القرآن شامل لكل شيء، ولكن المراد ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ. وتبيانا لكل شيء أبلغ، إنه مذكور فيه بيان كل شيء، القرآن تبيان لكل شيء، ولا يخفى على أحد تبيان القرآن إلا لعلة فيه، مو في القرآن، لعلة في نفس الذي خفي عليه، لأن نحن نجزم بصدق هذه القضية وأنزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. وما خفي ما على أحد من الناس ما خفي من الأحكام إلا لقصور في فهمه أو في علمه أو في إرادته. فهمتم؟ إما قاصر في الفهم ما يفهم، وهذا ما يتبين له شيء، وإلا قاصر في العلم ما عنده معلومات، وإما قاصر في قصده. ما نقصد يعني نيته. ولهذا مر علينا قاعدة كلام شهر التام، من تأمل القرآن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذه ذكرها في العقيدة الواسطية حينما تكلم على الآيات القرآنية الدالة على الصفات، وهي كلمة لها معناها، لها معناها من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، تلك آيات الكلام مبين. إذا نقول المبين لكل شيء، وخفاء بعض الأمور على الناس من القرآن لا ليس من قصور القرآن، ولكن من قصورهم هم، إما لقصورهم في الفهم أو العلم أو القصد. نقول قد يقول قائل إننا لا نجد كل شيء في القرآن، أول ما يعتبر علينا أننا لا نجد كم عدد الركعات في القرآن في الصلاة، فأين البيان؟
القرآن أتى بالتبيان لكل شيء على العموم، والسنة تنزل القرآن تبين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن، ولكن
الصيغ
العامة مثلا والإشارات العامة بالقرآن، إنما التبعات بينها
رب. نعم، نقول بيان القرآن نوعان، أحدهما أن يبين الشيء بعينه، والثاني أن يبينه بوسيلته وطريقته. يعني يقول الطريق كذا، الطريق كذا، الطريق إلى معرفة هذا كذا، تارة يبين الشيء بعينه. والغالب أن ذلك فيما لا يمكن إدراكه، وتارة يبين الشيء بطريقته ووسيلته، يعني يقول الطريقة إلى كذا هي كذا. فمثلا بين لنا الطريق إلى معرفة عدد الصلاة وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، وبقوله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وبقوله من يطع الناس أن يطع الله وبقوله لتبين الناس ما نزل إليهم وغير ذلك. واضح؟ وقد مرت عليكم عدة مرات قصة ما نقل عن الشيخ محمد عبده مع الرجل النصراني الذي اعترض عليه، حيث قال إننا لا نجد في القرآن كيف نصنع هذا الطعام، فدعا بصاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام، قال فعلت كذا وكذا، فقال هكذا علمنا القرآن. كيف؟ قال كيف علمكم القرآن؟ قال لأنه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتبيان في القرآن تارة يبين الشيء بعينه وتارة يبين وسيلته التي تظهره وتبينه. نعم. قال تلك المبين لعلك يا محمد باخع نفسك قاتلها غما من أجل أن لا يكونوا أي أهل مكة مؤمنين، ولعل هنا للإشفاق أي أشفق، أي أشفق عليها لتخفيف هذا الغم. لعلك باخع نفسك، هذه التعليق لعل الإشفاق، لعل للإشفاق، وتكون للتعليل وتكون للتردي. فإذا تعلقت بمكروه فهي للإشفاق، وإذا تعلقت بمحبوب فهي للتردي، وإذا تعلقت بعلة من العلل فهي للتعليل. نعم، هنا للإشفاق، مثل ما تقول لعل الحبيب هالك، أنت ترجع أن حبيبك يهلك، لا، لكن تشفق. الله تعالى أشفق على نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يهلك نفسه يقتلها من الغم بسبب عدم إيمانهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعاني من عدم إيمانهم، يعاني المشقة الشديدة ويحزن ويضيق صدره، ولكن الله تعالى يسليه بمثل هذه الآية. نعم، فلا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون. وهنا يقول لعلك باخع نفسك مهلكها ألا يكونوا مؤمنين، ففي هذا دليل على أن الإنسان الداعية لا ينبغي أن يهلك نفسه في الهم والغم لعدم قبول الناس للحق، لأنه إذا أتى بما يجب عليه لشرح صدره. كفاية أن تأتي بما واجب عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إن امتثل الناس فهو نعمة على الجميع، وإن لم يمتثلوا فلا تغتم، لأنك إذا اغتممت اشتغلت بغيرك عن نفسك وصار همك إن صليت ولا الناس، إن جلست ولا الناس، وإن قمت وإلى الناس، هذا مو صحيح، لأنه يفقد عليك عباداتك أنت الخاصة، فأنت اشتغل بنفسك وغيرك أدى ما أوجب الله عليك لهم، ثم إن اهتدوا وإلا فلست عليهم بمسيطر. وبهذا يستريح الإنسان، يستريح الإنسان راحة عظيمة، ويكون مقبلا على عبادته محسنا لها.
نزلت على الله
أي الشعراء ما هذا والله ما الأشياء دي لا أشياء مأثورة، حتى في الإتقال لما رسل الصور ما ذكر دليل إن هذه نزلت بعد هذه وهذه نزلت بعد هذه، ما ذكر دليل.
نقول يعني
نعم ما في، لأن زهر من السابعين مرقى ودنا مؤقى تعريف بخاصة نفسك ودع عنك من الأوان نقول عليك بخاصة نفسك، ومن خاصة نفسك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل، متى؟ إذا اهتديت. إن نعم إذا رأيت أنت لا تدع نفسك في ملاحقة الناس والاشتغال بهم عن دينهم، ولكن هل هذا الحديث الآن منطبق؟ إذا رأيت صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. منطبق على وقتنا الحاضر.
نعم
هذا
الأمر.
الشيخ مطاع عند كل أحد. عند الغالب.
عند الغالب.
يعني معنى ذلك أنه إذا أمرت نفسه في شيء أطاعه. ها؟ وهو متبعا واضح. هو متبع أيضا.
ما يجيك هذا. ربوي قرن
كذا. شون؟
إذا دعوته. محبوب رغم كذا إنه ما يستجيبه. لكن أنت أدي الواجب. وكما عليك ما تراب ولا
تدا ولا. لا بس نشوف نطبق الحديث على الواقع الآن. هل الشيخ المضاع؟ أنا أظن مثل ما أقول إن الشيخ المضاع عند أكثر الناس الآن وارد. وهو متبعا ايضا وارده ودنيا مؤثره حديث واعجاب كل ذي راي برايه
هذا
كثير
في
الغالب هو كثير صحيح لكن الكلام على الغالب
خالد هذا المعنى ضروري
في درجة
المطاعم
المطاعم جميع
الناس
اللي
الناس
إلا أبد لا في الغالب الغالب هذا في الغالب على كل حال فعليك بخاطر
السمين عليهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقدم أن الله سبحانه وتعالى يبتدئ بعض السور بالحروف الهجائية فهل لهذه الحروف معنى؟
نعم. أبو الحسن ما نفهم من اللغة العربية
يعني هل لها حكمة؟
لا هل لها
لا
أبو هل لها يعني حكمة في
هذا
في هذا في هذا نعم طيب قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين الإشارة بصيغة الفعل نعم بشأنه ومرتبته نعم ولماذا سمي كتابا محمد نعم طيب بعد كتابته بله محفوظ كتابته بين الناس انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مطبوعه مطهره بايدي سفره كرام البرا نعم طيب والمبين هنا بمعنى طيب وين احتملتهما
حملت المعنى
أنه يشمل الأمرين يعني المظهر يعني طيب قوله تعالى لعلك باخع نفسك لعل ايش معناها
لعل
هنا ايش معناها
هنا
ايه
لا لا اي لا تأكل
عليه لا تأكل طيب
للإشفاق
للإشفاق نعم أن الله تعالى يشفق على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهلك نفسه بعدم
إيمانه. نعم. طيب في هذه الآية لعلك بحث نفسك علي قد لا تكون مخلوقا في القرآن مو مخلوق ولا نعم مثل الشمس والقمر مخلوقة
على من أوجدها.
طيب يعني الآية هي العلامة لكن أهم شيء عندي أن الخاصة أو المعجزة مثلا لأن علامة الشيء معناه ما يختص به لو كان هذا الشيء ما يختص بالله ما صار آية بالله. فالعلامة هي فالآية هي العلامة الخاصة التي لا تكون لغير من كانت له لا تكون لغير من كانت له. فالشمس والقمر ما يمكن أحد يجي مثلهم والقرآن ما يمكن أحد يأتي بمثله. واضح؟ في القرآن العلامة الخاصة بمن كانت له بحيث لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله سواء كانت كونية أو شرعية. وفي الآية في القرآن الكريم وفي الآية هذه أن جميع آيات القرآن معجزات ولو كانت آية واحدة فإنها معجزة قد تكون معجزة بذاتها وقد تكون معجزة بسياقها لأن مثلا ثم نظر قد لا يستطيع أحد أن يقول إنها معجزة وأن كل إنسان يمكن يأتي بكلمة ثم نظر لكنها معجزة في سياقها وفي موضعها. الآيات حقيقة كما قلنا هي حروف من كلمات الناس وهذه الحروف لا معجزة لأنها من كلامه يستطيعون لكن مكانها وسياقها وما تدل عليه هذا هو المعجزة. نعم معلوم معلوم ما. لا 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 لا, لا. هذا مذهب النسب التفصيل لأن معنى ذلك أن باستطاعة الإنسان أن يفعل لولا المعنى وهذا ما يسميه العلماء مذهب أهل الصرفة الذين يقولون إن الناس مصروفون عن معارضة القرآن لا عاجزون. وفرق بين من يكون باستطاعته أن يفعل لولا المعنى وأن نقول ليس باستطاعته أن يفعل. وأين الأبلغ؟ الأخير. ولهذا مذهب الصرفة يقول العلماء أنه مذهب باطل وأنه ليس باستطاعة أحد أن يفعل أبدا. أي معلوم ولا أتم ولا بل أتى بكلام يضحك منا فينا. أي نعم. كيف يعني؟ الله سبحانه وتعالى الله يعبر عنه لا بلفظ. ليس هو لفظ وحديث. نعم. ولهذا أنا مثلا كلام موسى في اللغة العبرية كلام فرعون في اللغة القبطية وما أشبه ذلك. ثم إن الكلمات أيضا تختلف يعني نفس الآيات تنقل مرة كذا ومرة كذا. فهذا الله يعبر ويكون السياق هو الذي يقتضي هذا التعبير دون ذلك. قال الله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية تظلت بمعنى المضارع أي تظل أي تدوم أعناقهم لها خاضعين فيؤمنون. إن نشأ ننزل جملة شرطية فعل الشرط نشأ وجوابه ننزل. وفي الإتيان بهذا الصيغة نشأ ننزل فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى لنفسه ما لا يخفى لأنه جعل الأمر هنا يسيرا عليه إذا شاء وأنه سبحانه وتعالى بإرادته لم يفعل. ثم الإتيان بنون العظمة وتعظيم آخر أيضا. فالله تعالى ما قال إذا شئنا نزلنا إن نشأ ننزل وقوله من السماء آية أي علامة. وهذه العلامة لا شك أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها كما أشرنا إليه قريبا. ثم إنها علامة أيضا ليست على قدرة من هي له أو على انفراده بالخلق ولكنها آية أيضا على أنهم لم يؤمنوا وعلى تهديدهم بالوعيد. ولهذا قال فظلت أعناقهم لها خاضعين. لا تستطيع أن تمثل هذه الآية لأن الله تعالى نكرها، هي آية ليست معلومة لنا لأن الله لم ينزلها. نعم، لكنها آية تفضعهم، ولهذا قال فظلت أعناقهم لها. وقوله من السماء، هل المراد بها السقف المحفوظ أو المراد به العلو؟ محتمل هذا وهذا، يحتمل أنه العلو يعني من العلو، ويحتمل أن المراد به السقف الذي هو على الأرض. وأيا كان فإن إتيان الشيء من فوق أبلغ في التهديد، لأن من فوقك فقد علاك، ومن علاك فلا طاقة لك به، بخلاف من كان بحذائك فقد تفر وقد تناضل. لكن المشكل إذا جاء الأمر من فوق. وقوله فظلت يقول بمعنى المضارع أي تظل، وإنما قال المؤلف بمعنى المضارع لأن قوله إن نشأ ننزل مضارع. نعم، وفظلت الذي يناسب أن يكون مضارعا لكنه عدل عنه لبيان أنه كالأمر الواقع، مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه سيأتي. فالمعنى فإذا نزلت بهم ظلت أعناقهم لها خاضعين. وقوله أعناقهم لها أي لهذه الآية، فيحتمل أن تكون اللام هنا للتعدية أي خاضعين لها، أو للتعريف أي من أجله. وقوله خاضعين أي ذليلين. عندي أنا ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة من جمع العقلاء. المراد بالصفة منه هنا الخبر خاضعين، والخبر صفة في المعنى، وإن كان في الإعراب لا يسمى صفة لكنه في المعنى صفة. وهنا أعناقهم المعروف الكثير في اللغة العربية أن تقول خاضعة، أعناقهم لها خاضعة مثل خاشعة أبصارهم، لكنه لما كان الخضوع من أوصاف العقلاء لا من أوصاف غير العاقل، وكذلك الخضوع من أوصاف العقلاء جمع جمع عاقل، لأن جمع المذكر السالم يختص بالعقلاء فجمعت جمع العاقل لهذا السبب. طيب، ولا يمكن أن نقول أعناقهم لها، إن لها هي الخبر، فظلت أعناقهم لها هي الخبر، وتكون خاضعين حالا من الضمير المستتر في الخبر. نقول هذا بعيد، لأن ما معنى ظلت أعناقهم لها؟ ليس له معنى. فإذا قال إنسان ربما يكون التقدير ناظرة لها، ظلت أعناقهم ناظرة لها، قلنا رد هذا بأنه قال إن المتعلق إذا كان خاصا فإنه لا يحذف، وإنما يحذف إذا كان عاما، يعني تقديره كائن أو مستقر هذا الذي يحذف. أما إذا كان خاصا كراكب وجالس وما أشبه ذلك فإنه لا يحذف. ثم في هذه الآية إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله إن نشأ، وفيه إثبات القدرة لقوله ننزل، وفيه التهديد لهؤلاء المكذبين لقوله فظلت أعناقهم لها خاضعين، وفيه دليل على أن الأسباب مؤثرة لأنها إذا نزلت الآية خضعوا، وهذا دليل على ثبوت الأسباب وأنها مؤثرة. نعم، وفيه دليل على إثبات الحكمة، لأن الله لم ينزل هذه الآية، لأنه لو أنزلها لكان الإيمان اضطراريا، والإيمان الاضطراري لا مدح فيه ولا ثناء بل ولا ينفع صاحبه. ولهذا إذا آمن الإنسان عند ملاقاة الموت ما نفعه، وبعد طلوع الشمس من مغربها ما نفعه، نعم ما ينفع إلا إذا كان الإيمان اختياريا. ولما نسق الله الجبل فوق بني إسرائيل آمن، نعم، ولكن هذا الإيمان لا شك أنه ضعيف لأنه إيمان اضطراري. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم ينزل هذه الآية ليكون الإيمان عن اختيار لا عن اضطرار. وما يأتيهم من ذكر، نعم، لا ما، لأن نزول الآية من عنده ما يدل على أنه قال من السماء، لو قال من عندنا لا بأس، فنزول من السماء لا يقصد أن يكون الله فوق.
تنكير الآية،
الآية العظيمة، أي نعم، على عظمة من هي له وعلى تعظيم الآية نفسها، ولهذا تظل عناقهم لا خاضعين فينا. وفي هذا نعم يقول وما يأتيه من ذكر قرآن من الرحمن محدث صفة كاشفة إلا كانوا عنه معرضين. ما نافية في دليل قوله إلا كان، وهذا الاستثناء مفرع من عموم الأحوال، يعني ما يكون لهم من أي حالة من الأحوال سوى الإعراب. وقوله ما يأتيهم من ذكر، من زائدة للتوكيد، زائدة إعرابا للتوكيد، والتقدير ذكر. وقوله تبارك وتعالى من ذكر، المؤلف قال قرآن، وسمي القرآن ذكرا لأن به التذكر والتذكير أيضا، فهو تذكير من الله وتذكر من سامعنا، ولهذا سمي ذكرا. ووصف القرآن مرة ثانية بأنه ذي الذكر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، والقرآن ذي الذكر، فمرة جعله ذكرا ومرة جعله ذا ذكر، نعم، ولا فرق بينهما في الواقع، لأنه ذكر بنفسه وتذكير، ولأنه ذو ذكر أي ذو تذكر، فمن قرأه وحفظه وتدبره تذكر به. ولقد يسرنا القرآن للذكر.
ما يكون مشتمل للذكر؟
نعم،
مشتمل للذكر.
كيف مشتمل؟ مشتمل على الذكر، يعني مش معنى مشتمل عليه،
معنى أن فيها آيات فيها
يعني أذكار. لا، حتى الأذكار المقصود هي تذكير النفس، المقصود أن ذكر مذكر ويتذكر به من تذكر. طيب، وقوله من الرحمن، ولا في الأخرى من ربهم، فذكر الرحمن هنا إشارة إلى أن نزول هذا القرآن وإتيانه من مقتضى رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى رحم العباد بهذا القرآن. وهذا كقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة منا للعالمين، وليس المعنى كما يفهم كثير من العوام إلا رحمة يعني أنك أنت الرحمة، لا، يعني وما أرسلناك إلا لنرحم العباد، هذا المعنى، وليس هو نفسه رحمة كما يقول أهل الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم والجاهلون أيضا. نعم، وما يأتي من الرحمن محدث، يقول صفة كاشفة، والصفة الكاشفة هي التي تبين واقع، تبين الواقع ولا تقيد الموصوف، لأن الصفات كما تعرفون منها صفة مقيدة تخرج ما سواه، ومنها صفة كاشفة تبين حقيقة أمره. فهنا يقول المؤلف إن كلمة مفتة صفة كاشفة، لأن القرآن ما يأتيهم من ذكر مفتة. كلمة ما يأتيهم تدل على مفتة فلا مفهوم له، لأنه إذا كان يأتيهم وجب أن يكون مفتتا، لأن بإتيانه إياهم صار مفتتا. ووجه ذلك ظاهر أنها صفة كاشفة، لأنه لو كان غير مفتت ما صح أن يقول وما يأتيهم، إذ هو آت من الأصل. وقوله مفتت، هل ظاهر الآية الكريمة أن المحدث هو الذكر نفسه، فيكون في الآية دلالة على أن الله تعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله، وأنه ليس كما روي عن ابن عباس أنه نزل إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ، وإنما يتكلم الله تبارك وتعالى به حين إنزاله. وقيل محدث إنزاله، وما يأتيه من ذكر من رب من الرحمن محدث إنزاله، فلا تكون الصفة هنا حقيقية، وإنما هي صفة سببية، لأن الموصوف فيها حقيقة ليس الذكر بل هو الإنزال، لا بل هو الإنزال. إذا قلنا محدث إنزاله، مثل ما إذا قلت مررت برجل قائم أبوه، فقائم هذه صفة من حيث الإعراب لرجل، لكن من حيث المعنى صفة لأبوه، وهذه هذا الوصف على هذا الوجه يسمى بالنعت السببي. فعلى هذا، على القول بأن المراد محدث إنزاله، يكون النعت هنا سببيا لا حقيقية. ولكن إذا دار الأمر بين أن يكون النعت صفة حقيقية أو صفة سببية، فالواجب أن يكون صفة حقيقية، لأن الصفة السببية تحتاج إلى تقدير، وكل ما يحتاج إلى تقدير يحتاج إلى دليل. فهنا نقول إذا قلت ما فيهم من ذكر من الرحمن محدث إنزاله، نعم خرجت عن ظاهر الله، لأن ظاهره محدث هو أي القرآن نفسه. ثم إن محدث إنزاله لا معنى لها في الواقع بعد قوله وما يأتيه، لأنه ما يمكن يأتيهم إلا وإنزاله محدث، لأنه أتى معنى حدث. فعلى هذا نقول الصواب أن المراد بالمحدث نفس الذكر وليس إنزاله. قال إلا كانوا عنه معرضين، عنه جار ومجرور متعلق بمعرضين، ومعرضين خبر كان، وفائدة تقديمه عليه هنا لفظية ومعنوية. أما اللفظية فمراعاة فواصل الآيات، وأما المعنوية فلإفادة الحصر، كأنه يقول ما تكون حالهم إلا الإعراض عنه دون غيره، يعني عنه فقط وحده معرضين، وهذا أبلغ في الذم مما لو قال إلا كانوا معرضين عنه، لأنه يحتمل أن يعرضوا عنه وغيره، ولكنه لما قال عنه معرضين فأنهم لا يتصفون بالإعراض إلا عن هذا الذكر. ففائدة تقديمها إذن طيب نعم. إلا كانوا عنه معرضين، هذا الإعراض معنوي أو حسي؟ الجواب يشمل الأمرين، فهم معرضون وإن حضروا بأبدانهم، ومعرضون أيضا بأبدانهم يقومون عنه، وإذا سمعوا نعم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم معرضون والعياذ بالله في قلوبهم وأبدانهم إلا كانوا عنه معرضين. قال الله تبارك وتعالى فقد كذبوا به. فقد كذبوا لكن المؤلف يقول به أي بهذا الذكر. والجملة محققة بقد، والمعنى أنه مع وضوح كون هذا الذكر من الرحمن ما انتفعوا به بل كذبوا به. والتكذيب به يعم التكذيب به رأسا بأن يقولوا إن هذا ليس القرآن من الله كما قالوا إنما يعلمه بشر، أو التكذيب ببعض الآيات منه كما لو كذبوا بقصة أحد الرسل أو بقصة قصها الله تعالى على أحد كالذي مر على قرية أو ما أشبه ذلك. وهو إما أن يكون التكذيب به رأسا فيقال أنت لا يوحى إليك وهذا القرآن ليس بوحي، أو التكذيب ببعض الآيات التي جاءت في هذا، فكله تكذيب. والتكذيب أبلغ من الإعراض لأن الإنسان قد يعرض تهاونا وتكاسلا ولسبب من الأسباب ولا يكذب، لكن المكذب أشد لأن المكذب لا يمكن أن يقبل، وكيف يقبل على أمر يعتقده كذبا. ولهذا قال إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا، ما قال فقد أعرضوا، قال فقد كذبوا، وهذا شامل للإعراض ولا عفو. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء عواقب ما كانوا به يستهزئون. ألف عاطفة وتفيد الترتيب، والسين تفيد التقريب أيضا. نعم، المعنى فبسبب تكذيبهم سيأتيهم عن قرب، سيأتيهم عن قرب. وأنباء بمعنى أخبار. نعم، سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الأنباء جمع نبأ وهو الخبر من الأمور الهامة، والمراد بالخبر هنا العواقب كما قال المؤلف العواقب، لأن العواقب أخبار في الحقيقة. فمثلا في القرآن أن الله تعالى ينصر رسوله ويهلك المكذبين، هذه أنباء هي في الحقيقة ستكون عواقب، سينتصر النبي عليه الصلاة والسلام وسيهزم أعداؤه، وهذه هي الحقيقة وهي العاقبة. وقوله ما كانوا به يستهزئون يسخرون، وتقديم المعمول في قول به يستهزئون الفائدتين السابقتين اللفظية والمعنوية. وقوله ما كانوا به هذه يحتمل أن تكون مجردة عن الزمان أي ما يستهزئون به، ويحتمل أن تكون للزمان أي ما كانوا في الماضي يستهزئون به عند وقوع العاقبة، فإنهم كانوا أي فإن استهزاءهم به سابق لهذه العاقبة، ولكن الظاهر أنها مجردة عن الزمان وهو غالب ما تأتي كان. نعم، إلا كانوا به يستهزئون أي يسخرون ويضحكون منه. نعم، والتكذيب بالشيء، التكذيب بالشيء الحق نوع من الاستهزاء به، لأنه مثلا إذا كان فيه وعد ووعيد وأمر ونهي وخبر واستخبار وإرشاد وتوبيخ ثم كذب به معناه أنه يستهزئ به وبأحكامه وبأخباره وبما تضمنه من هذه الأمور. نعم، نعم نعم الفائدة يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإذا وجدت في الكلمة حروفا زائدة فمعنى ذلك إن هناك معان زائدة، والزيادة هنا المبالغة مثل استكبر وتكبر، تكبر أبلغ من تكبر، وهنا استهزأ أبلغ من هذه أبيه، فلذلك نقول السين والتاء هنا بمبالغة. قال الله تعالى مبينا جليلا واضحا على آياته: أولم يروا ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها، أي كثيرا أنبتنا من كل زوج كريم نوع حسن. أولم يروا يعني هؤلاء المكذبين، ويروا يقول المؤلف ينظر، فجعلها من الرؤية الحسية لا من الرؤية العلمية، وقد سبق لنا مثل هذا وقلنا إنها تحتمل المعنيين: الرؤية الحسية إذا نظر بعين هو، والعلمية إذا علم بذلك من غيره، لأن في أشياء ما نعلمها مما ينبت في الأرض يعني ما نراه ولكننا نخبر به، فالأولى أن يقال إنه شامل للنظر بالعين والنظر بالقلب اللي هو العلم. إلى الأرض كم أنبثنا، يقول المؤلف أي كثيرا، كثيرا هذه تفسير لكم، يعني فهنا كم تكثيرية، نعم المعنى كثيرا أنبثنا فيه، كثيرا أنبثنا فيها، مثل قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أي كثيرا من فئة قليلة تغلب الفئة الكثيرة. وقوله كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم، أضاف الإنباث إليه تبارك وتعالى لأنه هو الفاعل حقيقة، وإذا أضيف الإنباث إلى المطر فإنما ذلك لأنه سبب. وقوله من كل زوج كريم أي صنف، والكريم في الأصل كثير البدن، ولكنه يطلق أحيانا على الحسن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، أي حسنة، وليس المعنى كرائمها التي تعطي كثيرا لأنها لا تعطي بهائم، ولكن مراد بها الحسنة. فهنا الكريم نقول الحسن، والزوج بمعنى الصنف والنوع. هذه الأصناف والأنواع الحسنة البهيجة تدل على قدرة خالقها تبارك وتعالى وعلى فضله وإحسانه، نعم، وعلى حكمته. تنظر إلى الأرض وفيها هذا النبات تجده مختلفا في حجمه، ومختلفا في لونه، ومختلفا في نفعه، ومختلفا من جميع الوجوه، والأرض واحدة والماء واحد، بل أحيانا تجد النوع الواحد من هذا النبات يختلف، كما إذا نظرنا إلى البر، البر نوع واحد بالنسبة للحبوب ومع ذلك يختلف، وإذا نظرنا أيضا إلى النخل وجدناه يختلف، وإذا نظرنا إلى البطيخ وغيره نجده مختلفا، مما يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الماء واحد والأرض واحد، تأخذ من هذا شيئا تذوقه وإذا هو مر، وتأخذ من هذا تذوقه وإذا هو حلو، مع أن الأرض واحدة والماء واحد، ولكن هذا هو قدرة الله تبارك وتعالى التي يستدل بها الموفقون على كمال قدرته. إن في ذلك لآية دلالة على كمال قدرته تعالى، وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم نعم، يقول إن في ذلك لآية. كيف نصبت آية هذا إبراهيم؟ يقول إن ونخبر في ذلك والخبر. نعم. طيب إن في ذلك لآية، في ذلك المذكور، في ذلك المذكور من الإنبات ومن الأنواع وما الحسن، فتكون آية هنا بمعنى آيات، وآية يقول دلالة على كمال قدرة الله. صحيح هذا أبرز ما فيها القدرة، لكن فيها أيضا من الآيات دلالة على الحكمة البالغة في تنويع هذه الأشياء واختلافها، فإنه لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. فالقدرة مثل ما قال المؤلف هي أبين ما يكون في هذا النبات من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن لها أيضا، لكنها آيات على أمور أخرى أيضا. وقوله وما كان أكثرهم مؤمنين، قال المؤلف في علم الله، يقصد كان وما كان أكثرهم مؤمنين، لأنهم إلى الآن ما آمنوا، ليس معناه أنهم كان لم يكونوا مؤمنين فيما سبق والآن هم مؤمنون. فيقول المؤلف في علم الله، ما كانوا في علم الله، ولكن قال وقال في بوي في علم الله وكان، وقالت وكان قال في بويه زائدة، وكان وما كان أكثر المؤمنين زائدة، وهذا إدخال من المؤلف لقول في قول، لأن الذي يقول وما كان أكثر المؤمنين إن كان زائدة ما يقول في علم الله وما أكثرهم مؤمنين، يعني حسب الواقع والحال. لا، أما الذي يقول إنها في علم الله ما يحتاج إلى كونها زائدة، واللي يقول إن كان فعل ماض نعم على حقيقتها يحتاج إلى أن يقول في علم الله. واضح؟ ولكننا نتخلص من هذا كله بأن نقول إن المراد بكان هنا مجرد الحدث، الدلالة على الحدث فقط، فهي مجردة عن الزمان، وإذا كانت مجردة عن الزمان ما يحتاج نقول أنها زائدة، ولا نحتاج أن نقول في علم الله. نقول الواقع أن أكثرهم ليس بمؤمن وما أكثرهم بمؤمنين. طيب، وقوله وما كان أكثرهم، ما يتوجه على كلام الشارع إلا أن يكون قولا آخر، لأنك إذا قلت وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله ما يصح أن تكون ذلك. لا لا، كان يقول وقال في بوي الثاني، نعم، لكن لما قال وكان قال في بوي، يعني معناها انها كلام مفرع على ما قبله. نعم، المهم ان في بوي يرى انها زائدة، والمؤلف يرى انها اصلية، لكن باعتبار علم الله، ونحن نقول انها اصلية مجردة عن الزمان، بل للدلالة على الحدث فقط. وقوله وما كان أكثرهم مؤمنين فيه دليل على أن بعضهم مؤمن، بعضهم مؤمن، وهو كذلك، فإن بعضهم مؤمن وآمن بالفعل. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك، الربوبية هنا خاصة لأن الله تعالى رب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكنه للعناية به صلى الله عليه وسلم وبيان أنه لن يخذله مع هذا التركيب، فلابد أن يتولاه بعنايته وربوبيته الخاصة. وقوله له اللام للتوكيد، العزيز ذو العزة ينتقم من الكافرين، الرحيم يرحم المؤمنين. له العزيز يقول ذو العزة، والعزة بمعنى الغلبة، العزة بمعنى الغلبة، وقال عزة بمعنى غلبة وقهر. نعم. وقد قالوا إن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فمعنى عزة القدر أنه سبحانه وتعالى عزيز لا يبلغ أحد قدره، وعزة القهر عزيز لا يقهر بل هو الغالب، وعزة الامتناع أنه سبحانه وتعالى ممتنع عليه النقص في أي وجه من الوجوه. ومنه يعني عبارة عن القوة، ومنه الأرض العزاز، العزاز يعني الطلبة القوية. على كل حال، العزة بجميع أنواعها، هذه الثلاثة كاملة لله تبارك وتعالى. ومن عزته أخذ المكذبين، ولهذا قال المؤلف ينتقم من الكافرين. وهذا يعود إلى أي أنواع الثلاثة؟ إلى عزة القهر. الرحيم يرحم المؤمنين، ولو أن المؤلف أبقاها على عمومها لكان أولى. نعم. لكنه لما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أخذ المؤلف يقيد كلمة الرحيم بالمؤمنين، ولكن ينبغي أن يكون عاما، لأن عزته لا تقتضي انتقامه، بل قد يمنع الانتقام هذه الرحمة التي اتصف بها. فالجمع هنا بين العزة والرحمة، بين هاتين الصفتين، للتناسب البالغ، لأن من اجتماعهما يحصل كمال، فهو بعزته ذو رحمة. لأن لو قارنا بين العزة والرحمة في صفات المخلوقين لوجدنا أنهما لا يجتمعان في الغالب، وأن العزيز الذي يرى نفسه قاهرا في الغالب لا يكون فيه رحمة. اجتماع الصفتين يحصل بهما كمال على الكمال، عزة ورحمة، ثم اجتماعهما كمال، فيكون مع العزة رحيما لا يؤاخذ ولا ينتقم. ولهذا لم يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة للظالم، ولكنه بحكمته يملي له حتى إذا أخذه لم يفعل. نعم. هو ضمير قصد. نعم. اللام للتوكيد، اللام للتوكيد. عزة الامتناع معناه أنه يمتنع عليه النقص. الله أعلم، ما أعرف. هل إن الله تعالى جعل بعد الموت جعل لغة عربية، لأنه في الآخرة الظاهر أن اللسان عربي، مثل ما جاء في الحديث أن لسان أهل الجنة عربي، والظاهر والله أعلم أنه في الآخرة يكون عربي. ولهذا أخطأ من قال أن الملكين يسألان الميت باللغة السريانية، والظاهر من هذا أنه متلقى من النصارى بالذات، لأن هي لغة الإنجيل، فزعموا أن الملكين يسألان المرء عن ربه ودينه السرياني. مش السرياني مش جاب اللغة العربية. ما أدري. أنا ما ذكره السفري. أي الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف لكن المعنى يشهد له، لأن غالب أهل الجنة من هذه الأمة، من المسلمين. ثم إن القرآن اللي هو أشرف الكتب المنزلة هو باللسان العربي. باللسان العربي.
يأخذ الظاهر للسواق.
قوم فرعون على يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون فيضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.
قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. في القرآن الكريم يكثر الله تبارك وتعالى من ذكر قصة موسى وما جرى له مع فرعون ومع بني إسرائيل، وذلك ليستعد النبي صلى الله عليه وسلم لليهود الذين في المدينة حتى يعرف من أمرهم ما لم يكن معروفا عنده. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث أحدا أخبره بحال المبعوث له، كما قال لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب ليستعد لهم. وقد كرر الله تعالى قصة موسى مفتقرة ومبسوطة لهذا الغرض ليبين حال هؤلاء اليهود الذين هم سكان أو الذين هم من سكان دار الهجرة. وفي درس أمس بين الله تبارك وتعالى أن المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، وسبق البحث في قوله محدث ما المراد في ذلك الصالح أو محضر، يعني قيل المراد بمحدث أي إنزال أو محدث هو أي كفر ويهن أرجع وقدار الثاني
ورسالة، يعني لو قلنا أنه محدث إنزاله لأنه يبقى عنها قول ما يأتيه فإن كان
فهم جاي على أحداث النزول على طيب. وأيضا ثم لو كان كذلك لكان الناس كذبية، يعني الموصوف به غير منه، والأصل خلاف ذلك، الأصل أن يكون الناس حقيقيا ويكون لأنه إذا كنت مثلا ذلك صار وقت لغير الموصوف بل لما يتصل به والأمر ليس كذلك. العاقل
تقدم من المراد بالأنبى هنا العاقبة، العاقبة لأنهم أنبئوا بها، فالمراد بإتيان النبأ إيتان المنبأ به.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسمين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. إنك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون لا يتقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بيّن جزاء عباد الرحمن بأنهم يجزون الغرفة بما صبر، وأن الصبر يا سليمان أنواعه. هذه بما صبروا الميم الباب معناها تعزيز هما بمعنى الذي في الذي صبروا، أولئك يجزون الغرفة في الذي صبروا.
لا
ما مصدرية أي بصبرهم. طيب إذا قلنا البال السببية فكيف تجمع بينها وبين قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون؟ فهم الآن؟ أقول كيف تجمع بين قوله جزاء بما كنتم تعملون ويبدأنا الغرفة بما صبر؟ هما متفقان، جزاء بما كنتم تعملون مثل يبدأنا الغرفة بما صبر، البال السببية في هذا وهذا. نعم، لكن يحتاج إلى الجمع بينهما، والحديث الصحيح كي يدخل الجنة أحد بعمله. محمد يجمع بينهما
كما
في الآية القرآنية، يعني نقول البال العوض المنجي باء العوض، يعني ما يمكن يكون العمل عوضا، لأنه لو كان عوضا وأراد أن وأراد الله أن يقتص من العامل لكان العمل ما يكافي نعمة من النعم. واضح؟ وأما الآيات والأحاديث التي تثبت أن العمل يدخل به الجنة الإنسان وينجو به من النار فهذه مستبدلة. واضح؟ إذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم، هل هنا وصير للعوض معلوم، ما هو بسبب الدرهم، لو كان الدرهم معك ما أعطيت الثوب مجرد أن يكون هناك، لكن إذا عوضتني به أعطيتك الثوب، فهذا هو الفرق. طيب قوله تعالى تحية وسلاما، هل هما مترادفان محمد ولا متغيران؟ كيف ذلك؟ والتحية عام، ما دام قلنا أن كل سلام تحية، إذن أين العام؟
العام
التحية. نعم، ثم أن التحية أيضا كما تكون بالقول تكون بالفعل، ولهذا يقال حياه بالتحف وما وبيطيب المنزل وما أشبه ذلك. طيب قوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون جزاما. الرسول أمر بأن يخاطب من صالح حس المؤمنين إن فقد كذبتم، هذا وجه السؤال. شوف كيف المناقشة، يأمر نبيه يرفعهم عذاب
في قوله لولا دعاؤكم ما عبي بكم،
طيب.
فيقول ثم بين أنهم بعد تكذيب من النبي صلى الله عليه وسلم ومصارهم ضد الحق أنهم الآن يحل بهم العذاب ويكون ملزاما لهم في الدنيا والآخرة، وفي هذا ما يثبت عذاب القبر
أيضا. طيب هي المهم المعنى الخطاب للكفار، والمعنى لولا دعاهم الله لا عجلهم بالعذاب. طيب وش دعاؤهم؟
دعاؤهم يقول يا ربي اللهم،
لكن متى يكون هذا الدعاء؟
لا شك عند الله كما قال تعالى يكسر قوله تعالى فلا إذا ركب المسلوك يدعو الله مكسر لأسيغنا من الملكان الفريق
عمي، يعني إذا
نزل الاحتياج والضرورة يدعون الله
سبحانه. طيب إذن هذا هو ظاهر الآية لقوله فقد كذبتم، وقيل إن المعنى مثل ما قال صالح الخطاب للمؤمنين وأن المراد بالدعاء العبادة، يعني ما يصنع الله بكم لولا عبادتكم، ويصير فقد كذبتم انتقال إلى خطاب آخرين، لكن في هذا تشديد الضمائر السواق وكلات السياق بعض مع بعض، وما دام المعنى صحيحا مع وجود التناسق بين الكلامين فهو أولى. نعم نعم، لكن في هذه الحال الدعاء مضطر، والله سبحانه وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعا، فدعاء المضطر ودعاء المظلوم يجاب، لأن المضطر في صورة الحال يعلم أنه مضطر إلى الله، يسأله سؤال اتقاق وسؤال حاجة، والله سبحانه وتعالى أكرم على أكرم، ما أحد يحتاج إليه ويدعوه ولو كان كافرا إلا أجابه.
يعني
وإذا كان هذا الظلم الفاسد إذا دعا على كفر قلبه، إيه استجاب ولو كان فاسد، إيه نعم. اقرأ الآية على تقبل العمل، كان في سياق عمل، قرب أحدهما قربانا فتقبل منه والثاني لم يتقبل فقال إنما يتقبل الله من المتقبل. إذا كان دعاء سؤال والحال يعني واحد محتاج يسأل يعني الكريم إذا سأل السائل ولو كان منه أعدى عدو له فهو يعطيه كرمه ما هو لذلك السائل مثل ما المظلوم يجاب ولو كان كافرا ليس لشخصه ولكن إقامة لا أيه لا لا ما هو قلع ولهذا تقبل العبادة حتى من غير المستقيم أنه العبادة قصد الدعاء مثل ما ذكرنا المظلوم ثم أن الله تمدح أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسر السوء ثم الله بيّن فإذا ركبوا في السوء دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجعوا من بدء لهم يسرقون. نعم سورة الشعراء الشعراء جمع شاعر وسميت به لأنه ذكر في آخرها والتثنية للسور منها شيء توقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام ومنها شيء اجتهادي فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر السورة في عينه مثلما قال اقرأ الزهروين البقرة وآل عمران وأحيانا لا يذكرها ولا يبين اسمها ولكن يجتهد الصحابة في تثنيتها وتثنية السور أيضا قد تكون واحدة بمعنى أن تسمى السورة باسم واحد وقد يكون للسورة عدة أسماء نعم ومن التحف الغريبة أن سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل وبعض القوميين أنكر ذلك قالوا ما يمكن أن سورة بني إسرائيل سورة اليهود فأنكروا هذا الشيء مثل ما انهم اثبتوا القوميون اثبتوا ان اليهود قتلوا عيسى بن مريم وقد قال الله تعالى وما قتلوه وما طلبوه ولهذا لما اجتمعت الكنيسه قبل اعوام واثروا بيانا في براءه اليهود من قتل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام قامت القيامه من القوميين نعم قالوا ما يصير هذا اليهود قاسين وقبثة نعم كله يعني يجادلون بالباطل والحقيقة أن هذا لا يضر إسرائيل شيئا وإنما يضرهم هم بتكذيبهم القرآن ثم إنهم ما زالوا الآن اليهود لهم من 30 سنة أو أظن أكثر من 48 والآن نحن في 80 أكثر من 32 سنة وهم محتلون القدس وهؤلاء القوميون كالكلاب تنبح لكن لا تصل ولهم غرضهم أيضا القضاء على اليهود ولا يريدون ذلك أبدا وإنما غرضهم البقاء على كراسي الحكم فقط وإلا فنحن نعلم بقرائن الأحوال أنهم لا يريدون القضاء عليها أبدا فالجمع تبقى المثل هكذا نعم لاستياب مشاعر الذذذ والسطحيين نعم والدوسري رحمه الله له قصيدة جيدة جدا في هذا المعنى اسمها فلسطينية وذكر أن هذه أن قضية فلسطين مثل الدنيا صورة التي يلعب بها الطفل يتلهى بها وهذا صحيح وحق الدليل على ذلك أن القضاء على إسرائيل لا يكون إلا عن عقيدة لأنهم هم يحاربون عن عقيدة نعم ولذا وقد قيل لي إنهم لما احتلوا قرض فلسطين ودخلوا مدينة القدس جعلوا يقبلون التراب يقبلون تراب الأرض ويبكون لأنهم يحاربون عن عقيدة ونحن لا نحارب عن عقيدة بلا شك الذين واجهوا اليهود لا يحاربون عن عقيدة إلا عن عقيدة قومية لا انتصار بها ولهذا نحن نحمد الله بعد هذه الهزيمة العظيمة في المكرى أن هذه العزيمة ليست هزيمة دين وإلا لتضاعفت مكبتها ولكنها هزيمة عصبية وهزيمة العصبية مات هم، اللي يهم أن تكون هزيمة باسم الدين فيقال غلب الإسلام، ولكنهم لا يقولون غلب الإسلام وإنما يقولون نكب العرب. فهذا مما يخفف عنا القضية، وإن كنا إن كانت كثيرة علينا على كل حال، ولكن مع ذلك اليهود يزدادون تفكيكا لأقدامهم في مدينة القدس، ولن يخرجوا منها إلا بصلاح المسلمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هؤلاء هم الذين يرثون الأرض. نعم، أما غير الصالحين فلن يرثوها، اللهم إلا إزالة لظلم من هو أظلم، قد يكون ذلك، لكن انتصارا لحق ما يمكن وهم غير الصالحين. فإذا صلح المسلمون ورجعوا رجوعا حقيقيا إلى الله حينئذ ينكروا، وإلا فلا نصر لهم. ولذلك الآن اليهود يثبتون أقدامهم في القدس. الليلة الماضية أنا سمعت أنهم سينقلون مكاتب الحكومة إلى القدس الشرقية، معنى ذلك أنهم ما عندهم نية يخرجون. وسمعت مرة من خطيب في مصر يقال عبد الحميد كشك يقول أنه سمع أن الجماهير رئيسة الوزراء إن النكبة تقول إذا كان من الجائز أن نتنازل عن سل أبي فليس من الجائز أن نتنازل عن القدس. يعني معنى ذلك صرح فيه يقول في لندن، معنى ذلك أنه ما يمكن يتنازل، وهذا صحيح. أناس يجيب الله لهم بلدا مقدسا، نعم، قيل لهم في التوراة إنها الأرض التي كتب الله لكم فوعدهم إياها موسى، ولهذا يسمونها أرض الميعاد، ثم يتركونها لعرب أين في هذا؟ نعم أقول نعم
بشعار بلادك أقدمها على كل ملة ومن أجلها فاخر من أجلها أصول
الله
أكبر
يعني صريح حين بسم الله نعم أعوذ بالله.
في الحديث يقول ما أتأخذ أن في آخر زمن تعرف قم بعد شرار الخبر،
نعم،
هل هذا الحديث
صحيح؟
يعني
عشرة الخلق
كيف يعني
يرعطون الإيمان في الإيمان؟ كيف يرعطون الإيمان؟
هل الإيمان ضعيف؟ الشيخ طيب ما يكون هناك في ناس صالحين على يكون على هذه الحالة مثل ما
صار رسول الله حتى في أمر الله، في أمر الله بأي شيء
في حقه أمر الله بالقضاء
بالقضاء على الإسلام،
القضاء على الإسلام
نعم، لا تزال ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله، يعني إذا يأتي أمر الله ذهب ظهوره.
يعني الأشخاص هؤلاء يعني يذهبون عن
الله، يذهب الناس مثل ما قال رسول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبضه من صدور العلماء، فيموت العلماء ويموت الناس المسلمون شيئا فشيئا حتى تنقض الدين. طيب الشعراء يقول مكية، والمكي هو الذي نزل قبل الهجرة على القول الصحيح، يعني في المعتبر الزمن للمكان. إلا والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخره أربع آيات، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا الاستثناء كما قلنا سابقا ونقوله الآن ليس بمقبول إلا إذا دل الدليل عليه، والدليل عليه تارة يكون بالنقل وتارة يكون بالمعنى، والمعنى قد يكون واضحا وقد ينازع فيه. فهنا المؤلف استثنى هذه الآيات الأربع بقرينة السياق، لأن قوله وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، هذه قيل إنها نزلت حينما قال حسان رضي الله عنه لما نزلت الآية تأثر لها فأنزل الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. والانتصار بعد الظلم متى كان؟ في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة. كان في المدينة، فمن ثم قالوا إن هذه الآيات إنها مدنية. نعم. ثم قال وهي 227 آية. نعم. ها؟ لا عندي أنا إلا والشعراء إلى آخره. إيش عندكم؟ إيه 224 هي آخر السورة. إيه هي آخر السورة، هي أربع آيات.
ومن آية 224 إلى آخر.
إيه آيتين يعني.
قبل والآية
واحدة قبل، لا نجد عندنا. أنا عندي إلا والشعراء إلى آخرها هما دني. هل عندهم؟ طيب لكن كتبت التكليف.
الجلعين.
إيه الجلعين. الجلعين ما استثنى إلا أربع آيات فقط. لا اللي عندك ما المصحف مكتوب. ها؟ إيه؟ اللي عندي بالجلعين إلا والشعراء ما ذكر هذا. نعم. قال وهي 227 آية، والآية تقسيم الآيات هذه أيضا توقيتي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شأن في تقسيم الآيات، تنزل الآيات من عند الله مقسمة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يضعها، يأمر بوضعها في مكانها من السورة، فهي توقيفية أيضا في الترتيب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تقدم الكلام على ذلك كثيرا، وقلنا أن البسملة متعلقة بفعل محذوف متأخر بعد مناسب، ها؟ نعم، لما يسمى عليه. فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم عندما تبدأ الفقرة تقول التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وقدر فعلا لأنه الأصل في العمل، وقدر متأخرا لإفادة الحصر والتبرك بتقديم بسم الله، وقدر مناسبا لأنه أخف. وإلا يجوز أن تقدر بسم الله أبتدئ، ولكنه إذا قدر خاصا فهو أخذت أدل عن المقصود. طاسم ميم الله أعلم بمراده بذلك، وهذا يحتمل قوله بمراده بذلك، يحتمل أنه يقصد أن لهذه الكلمة أو لهذه الحروف معاني والله أعلم بها، ويحتمل أن مراده الله أعلم بذلك أي بالغرض الذي من أجله أتى بهذه الحروف الهجائية. أفهمتم الآن؟ وبين المعنيين فرق، يعني على التقدير الأول يكون هذه الكلمة لها معنى لكنه معروف، وعلى التقدير الثاني يكون لا معنى لها، ولكن ما هو الحكمة في لجانبها غير معروفة. مفهوم؟ طيب. أما كونها، أما احتمال أن يكون لها معنى فهذا بعيد. وجه البعد أن القرآن أتى بلسان عربي، وأن هذه الحروف الهجائية بمجرد كونها حروفا ليس لها معنى، والله سبحانه وتعالى لا ينزل لنا حروفا هجائية ويقصد بها المعنى، لأن هذا خلاف أن يكون القرآن بيانا وخروجا عن مقتضى اللغة العربية. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يقال الله أعلم بما أراد بالغرض الذي من أجله أتى بهذه الحروف الهجائية، فهذا حق، حق إذا قال الإنسان أنا ما أعلم الله أعلم، ولكن بعض أهل العلم أبدى مناسبة وقال إن من المناسبات أن القرآن الكريم المعجزة للناس أجمعين أنه لم يأتي بأمر غريب، وإنما أتى بكلمات من هذه الحروف التي يتكون منها كلام الناس، ومع ذلك أعجزهم، لأنه لو أتى بحروف جديدة غير معلومة للناس لقيل إن إعجازه ظاهر ولا أحد يقدر. لكن وجه الإعجاز وتمام الإعجاز أن يأتي بحروف هي من حروف الكلام الذي يتكلم به الناس ومع ذلك يعجزهم. واستأنسوا لهذه المناسبة أو لإثبات هذه المناسبة بأنك لو تدبرت هذه السور التي ابتدأت بها بالحروف الهجائية لوجدتها يذكر بعد الحروف ما يتصل بالقرآن. الف لام ميم ذلك الكتاب، الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب، الف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه، الف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، الف لام راء كتاب أحكمت آياته، الف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، الف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليه، الف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات النور، الف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. نعم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده وذكريا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، وقاسين تلك آيات القرآن الكتاب المبين، قاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام ميم تنزل الكتاب العربي فيه من رب العالمين، ونمشي على هذا. بقي أنه يجب أن تقولوا ألف لام ميم أحسب الناس أن يسرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وكافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده وذكره، ما فيها ذكر القرآن، فيقال فيها ذكر القرآن، ذكر رحمة ربك عبده وذكريا هذا وحي، ذكر رحمة ربك عبده وذكريا هذا وحي، والف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم، فإن قصد أخطر الأولين إنما كان بالوحي، وغلبت الروم في هذه الأرض إخبار أيضا عن أمر مستقبل من أمور الغيب لا يعلم إلا بالوحي. نعم. ثم لو فرض أن هذا ليس بواضح فإن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. نعم. وهذا المعنى الذي أشرنا إليه ذكره السمخشري وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب الحكيم. المؤلف يقول أي هذه الآيات، والتعبير تعبير القرآن تلك آيات، وبينهما فرق، وعبد العزيز بين الفرق ما تفصل. تلك آيات، والمفسر يقول أي هذه الآيات، وش الفرق بين تعبير القرآن وتعبير المفسر؟
الله سبحانه وتعالى كأن هذا الشيء يعني كأنه
لا، وش الفرق؟ ما نقول وش التعليل، وش الفرق؟ ها؟
ما هو
الفرق؟ وش الفرق؟
قلت شرح البعد.
نعم.
وهذا شرح
القريب. شرح القريب زين. طيب. المهم أن الفرق بينهما أن التعبير القرآني أتى بالإشارة للبعيد، والمؤلف أتى بالإشارة للقريب. نعم. ثم قال أي هذه الآيات آيات الكتاب، أيضا ليبين أن آيات الكتاب هي الخبر. والصواب من أن نقول لو قال المؤلف تلك الآيات آيات فكان أحسن، لأن كونه يعدل عن الإشارة بالبعيد إلى الإشارة في القريب مع أن الله تعالى أثبت الإشارة في البعيد هذا ليس تفسيرا، ليس تفسيرا، فالصواب بلا شك ما يحتاج ان القران هو الصواب. نعم. والاشاره بالبعيد هنا مع قرب القران الكريم وكونه بين ايدينا اشاره الى علو مرتبته فهو للتعظيم. واذا مشينا على ما قال المؤلف فات عنا هذا المعنى الذي اريد بالاشاره بالبعيد. وقوله ايات الكتاب القران والاضافه بمعنى من، يعني ايات من الكتاب. وقوله ايات الكتاب، الكتاب بمعنى المكتوب، كاللباس بمعنى الملبوس، والغراس بمعنى المغروس، والبنى بمعنى المبني، والفراس بمعنى المحفوظ. وسمي كتابا لانه كتب في اللوح المحفوظ، وكتب بالصحف التي بايدي الملائكه، وكتب في الارض بين الناس. واضح. وقوله ايات الكتاب، الايات جمع ايه وهي في اللغه العلامه، والمراد بها هنا العلامه الداله على منزل هذا القران وهو الله سبحانه وتعالى. اذن كل ايه فيها اعجاز. من هذه الايه، من هذا ناخذ ان كل ايه ففيها اعجاز، لانه لو لم يكن فيها اعجاز لم تكن ايه، لان الايه العلامه الفارقه، ولا يكون القران علامه فارقه بينه وبين كلام الادميين الا اذا كان معجزا. تلك ايات الكتاب المبين، المبين المظهر الحق من الباطل. واحيانا يفسرون المبين بالبين. نعم، احيانا يفسر المبين بالبين، انك على فتوكل على الله انك على الحق المبين، يعني البين الواضح. وذلك لان ابان تستعمل قاصره ومتعديه، يعني يقال بان الشيء وابان الشيء، وتستعمل متعديه فيقال ابنت الحق يعني اظهرته. واضح. فالمبين اذا فسرت بالبين فمعناه ان السياق لا يقتضي سوى ذلك، فتكون من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم. واذا كان المعنى يحتمل ان تكون من المتعدي، يعني بمعنى مظهر، وجب ان تفسر به، لان تفسيرها بالمظهر يشمل او يتضمن تفسيرها بالبين. اذ المبين معناه بين بنفسه مبين لغيره، بخلاف البين بنفسه فقد لا يبين غيره. واضح. فالان كلما جاءت مبين في القران، نعم، ان امكن ان تفسر بالابانه اللي هي الاظهار وجب، لان ذلك اشمل. واذا لم يمكن فسرت بالبين الذي هو اللازم، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من اي القسمين؟ بين من اللازم. لا، ويمكن على بعد ان تكون المبين يعني المظهر لضلالهم، ضلال مظهر لضلالهم. نعم، ولكن المعنى الاول ابين. على كل حال الان يقول المبين هنا بمعنى المظهر للحق، ولا يكون مظهر للحق الا وهو بين بنفسه. نعم. تلك ايات كلام مبين. وفي قوله المبين ولم يذكر المفروض، ما ذكر المفروض؟ لإفادة العموم والشمول، فهو مبين بكل شيء. ولهذا قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، وهذا هو الذي يدل على أن القرآن شامل لكل شيء. وأما ما فرطنا في الكتاب من شيء فليس المراد به القرآن، وإن كان كثير من الناس تسمعهم يستدلون بهذه الآية على أن القرآن شامل لكل شيء، ولكن المراد ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ. وتبيانا لكل شيء أبلغ أبلغ إنه مذكور فيه بيان كل شيء. القرآن تبيان لكل شيء ولا 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 يخفى على أحد تبيان القرآن إلا لعلة فيه مو في القرآن لعلة في نفس الخاء الذي خفي عليه، لأن نحن نجزم بصدق هذه القضية وأنزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. وما خفي ما على أحد من الناس ما خفي من الأحكام إلا لقصور في فهمه أو في علمه أو في إرادته. فهمتم؟ إما قاصر في الفهم ما يفهم وهذا ما يتبين له شيء، وإلا قاصر في العلم ما عنده معلومات، وإما قاصر في قصده. إيش معنى قصده؟ يعني نيته نيته. ولهذا مر علينا قاعدة كلام شيخ الإسلام: من تأمل القرآن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذه ذكرها في العقيدة الواسطية حينما تكلم على الآيات القرآنية الدالة على الصفات، وهي كلمة لها معناها لها معناها: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، تلك آيات الإسلام مبين. إذا نقول المبين لكل شيء، وخفاء بعض الأمور على الناس من القرآن لا ليس من قصور القرآن، ولكن من قصورهم هم، إما لقصور في الفهم أو العلم أو القصد. نقول قد يقول قائل: إننا لا نجد كل شيء في القرآن، أول ما يعتبر علينا أننا لا نجد كم عدد الركعات في القرآن في الصلاة، فأين البيان؟
القرآن أكاد بالتبيان لكل شيء على العموم، والسنة تبين الناس تبين الناس من الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن، ولكن الصيغة العامة مثلا والإشارات العامة بالقرآن، إنما التتبعات بينها
رسول. نعم، نقول بيان القرآن نوعان: أحدهما أن يبين الشيء بعينه، والثاني أن يبينه بوسيلته وطريقته. يعني يقول الطريق كذا، الطريق كذا، الطريق إلى معرفة هذا كذا، تارة يبين الشيء بعينه. والغالب أن ذلك فيما لا يمكن إدراكه، وتارة يبين الشيء بطريقته ووسيلته. يعني يقول الطريقة إلى كذا هي كذا. فمثلا بين لنا الطريق إلى معرفة عدد الصلاة وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وبقوله: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وبقوله: من يطع الناس أن يترك وقد أطاع الله، وبقوله: لتبين الناس ما نزل إليهم، وغير ذلك. واضح؟ وقد مرت عليكم عدة مرات قصة ما نقل عن الشيخ محمد عبده مع الرجل النصراني الذي اعترض عليه، حيث قال: إننا لا نجد في القرآن كيف نصنع هذا الطعام. فدعا بصاحب المطعم وقال له: كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: فعلت كذا وكذا. فقال: هكذا علمنا القرآن. كيف؟ قال: كيف علمكم القرآن؟ قال: لأنه قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتبيان في القرآن تارة يبين الشيء بعينه، وتارة يبين وسيلته التي تظهره وتبينه. نعم. قال: تلك المبين لعلك يا محمد باخع نفسك قاتلها غما من أجل أن لا يكونوا أي أهل مكة مؤمنين، ولعل هنا للإشفاق أي أشفق، أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغم. لعلك باخع نفسك، هذه التعليق لعل الإشفاق، لعل للإشفاق، وتكون للتعليل، وتكون للتردي. فإذا تعلقت بمكروه فهي للإشفاق، وإذا تعلقت بمحبوب فهي للتردي، وإذا تعلقت بعلة من العلل فهي للتعليم. نعم، هنا للإشفاق، مثل ما تقول: لعل الحبيب هالك، أنت تردت أن إن حبيبك يهلك؟
لا.
لا، لكن تشفق. فالله تعالى أشفق على نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يهلك نفسه يقتلها من الغم بسبب عدم إيمانهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعاني من عدم إيمانهم، يعاني المشقة الشديدة ويحزن ويضيق صدره، ولكن الله تعالى يسليه بمثل هذه الآية. نعم، فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وهنا يقول لعلك باخع نفسك مهلكها ألا يكونوا مؤمنين. ففي هذا دليل على أن الإنسان الداعية لا ينبغي أن يهلك نفسه بالهم والغم لعدم قبول الناس للحق، لأنه إذا أتى بما يجب عليه انشرح صدره. كفاية أن تأتي بما وجب عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إن امتثل الناس فهو نعمة على الجميع، وإن لم يمتثلوا فلا تغتم، لأنك إذا اغتممت اشتغلت بغيرك عن نفسك، وصار همك إن صليت ولا الناس، إن جلست ولا الناس، وإن قمت ولا الناس. هذا مو صحيح، لأنه يفقد عليك عباداتك أنت الخاصة، فأنت اشتغل بنفسك وغيرك أدى ما أوجب الله عليك لهم، ثم إن اهتدوا وإلا فلست عليهم بمسيطر. وبهذا يستريح الإنسان، يستريح الإنسان راحة عظيمة، ويكون مقبلا على عبادته محسنا لها.
نزلت قال الله
أي الشعراء ما توقف ما الأشياء دي أبدا، أشياء مأثورة. حتى كنت قال لما رسل الصور ما ذكر دليل إن هذه نزلت بعد هذه وهذه نزلت بعد هذه، ما ذكر دليل.
نقول
يعني جهد ما لأن جهدنا السابعي مرتب ودنا مؤخرة تعريف بخاصة نفسك ودع عن جمع الأوان نقول عليك بخاصة نفسك، ومن خاصة نفسك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل متى إذا اهتديتم. نعم إذا رأيت لا تدع نفسك في ملاحقة الناس والاستغلال بهم عن دينه، ولكن هل هذا الحديث الآن منطبق؟ إذا رأيت صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، منطبق على وقتنا الحاضر؟
نعم
منطبق
على
الحاضر. الشح مطاع عند كل أحد، عند الغالب،
عند الغالب
يعني معنى ذلك أنه إذا أمرته نفسه بشيء أطاعه. ها؟ وهو متبعا واضح، هو متبع أيضا.
ما يجيك هذا يعني ربوه
شلون؟
إذا دعوته محبوب رغم أنه ما يستجيبه، لكن أنت أدي الواجب وكما عليك ما تهرب ولا
تهرب. لا بس نشوف نطبق الحديث على الواقع الآن. هل الشح المضاع؟ أنا أظن مثل ما أقول أن الشح المضاع عند أكثر الناس الآن وارد، وهو مكتبعا أيضا واردة، ودنيا مؤثرة
حادي،
وإعجاب كل ذي رأي برأيه.
عندهم الشباب ما هذا كثير، لكن الغالب ما تقدر تقول الغالب
هو كثير صحيح، لكن الكلام على الغالب.
الغالب
عزيز
هذا ما أنا بقول رجل في درجة خمطاع المطاع عند الناس من الغالب إلا
أبدا. لا في الغالب، الغالب على ضرب الغالب. على كل حال فعليك بخاصة
أكثر من عليهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى يبتدئ بعض السور بالحروف الهجائية، فهل لهذه الحروف معنى؟
نعم. أبو الحسن ما نفهم من اللغة العربية
يعني هل لها حكمة؟
لا هل لها
سهلة؟
طيب وهل لها يعني حكمة في
هذا؟
في هذا في هذا نعم. طيب قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة بصيغة الفعل نعم من شأنه ومرتبته نعم. ولماذا سمي كتابا محمد؟ نعم. طيب بعد كتابته بله محفوظ، كتابته بين الناس إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مطبوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البراء نعم. طيب والمبين هنا بمعنى طيب وين احتملتهما؟
حملت المعنى
أي يعني المظهر يعني. طيب قوله تعالى لعلك باخع نفسك، لعل ايش معناها؟
لعل
هنا ايش معناها؟
هنا
اي
لا لا اي لا تعليه
لا تزميك. طيب
للإشفاق،
للإشفاق نعم. إن الله تعالى يشفق على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهلك نفسه بعدم إيمانه نعم. طيب في هذه الآية لعلك باخع نفسك علي قد لا تكون مخلوقا في القرآن هو مخلوق ولا نعم مثل الشمس والقمر مخلوقة
أنا على من أوجدها.
طيب يعني الآية هي العلامة لكن أهم شيء عندي أن الخاصة أو المعجزة مثلا يعني علامة الشيء معناه ما يختص به، لو كان هذا الشيء ما يختص بالله ما صار آية الله. فالعلامة هي فالآية هي العلامة الخاصة التي لا تكون لغير من كانت له، لا تكون لغير من كانت له. فالشمس والقمر ما يمكن أحد يجيب مثلهم، والقرآن ما يمكن أحد يأتي بمثله، واضح؟ وفي القرآن العلامة الخاصة بمن كانت له بحيث لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله سواء كانت كونية أو شرعية. وفي الآية في القرآن الكريم وفي الآية في هذه أن جميع آيات القرآن معجزات، ولو كانت آية واحدة فإنها معجزة، قد تكون معجزة بذاتها وقد تكون معجزة بسياقها، لأن مثلا ثم نظر قد لا يستطيع أحد أن يقول إنها معجزة، وأن كل إنسان يمكن يأتي بكلمة ثم نظر، لكنها معجزة في سياقها وفي موضعها. الآيات حقيقة كما قلنا هي حروف من كلمات الناس، وهذه الحروف ليست معجزة لأنها من كلامهم يستطيعون، لكن مكانها وسياقها وما تدل عليه هذا هو المعجز. نعم معلوم معلوم. لا 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 لا، هذا ما تظن لك التفسير، لأن معنى ذلك إن باستطاعة الإنسان أن يفعل لولا المانع، وهذا ما يسميه العلماء مذهب أهل الصرفة الذين يقولون إن الناس مصروفون عن معارضة القرآن لا عاجزون. وفرق بين من يكون باستطاعته أن يفعل لولا المانع، وأن نقول ليس باستطاعته من يفعل. وأين الأبلغ؟ الأخير. ولهذا مذهب الصرفة يقول العلماء أنه مذهب باطل، وأنه ليس باستطاعة أحد أن يفعل أبدا. إيه معلوم، ولا أتني ولا بل أتى بكلام يضحك منا فينا. هنا كيف يعني الله سبحانه وتعالى الله يعبر عنه لا بلفظ، ليس هو لفظ الحديث. نعم. ولهذا أنا مثلا كلام موسى باللغة العبرية، كلام فرعون باللغة القبطية وما أشبه ذلك. ثم إن الكلمات أيضا تختلف، يعني نفس الآيات تنقل مرة كذا ومرة كذا، فهذا الله يعبر ويكون السياق هو الذي يقتضي هذا التعبير دون ذلك. قال الله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت بمعنى المضارع أي تظل أي تدوم أعناقهم لها خاضعين فيؤمنون. إن نشأ ننزل، جملة شرطية، فعل الشرط نشأ وجوابه ننزل. وفي الإتيان بهذا الصيغة نشأ ننزل فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى لنفسه ما لا يخفى، لأنه جعل الأمر هنا يسيرا عليه إذا شاء، وأنه سبحانه وتعالى بإرادته لم يفعل. ثم الإتيان بنون العظمة وتعظيم آخر أيضا، فالله تعالى ما قال إذا شئنا نزلنا، إن نشأ ننزل. وقوله من السماء آية أي علامة، وهذه العلامة لا شك أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها كما أشرنا إليه قريبا. ثم إنها علامة أيضا ليست على قدرة من هي له أو على انفراده بالخلق، ولكنها آية أيضا على أنهم لم يؤمنوا وعلى تهديدهم بالوعيد. ولهذا قال: فظلت أعناقهم لها خاضعين. لا تستطيع أن تمثل هذه الآية لأن الله تعالى نكرها، هي آية ليست معلومة لنا لأن الله لم ينزلها. نعم، لكنها آية تفضعهم، ولهذا قال: فظلت أعناقهم لها. وقوله من السماء، هل المراد بها السقف المحفوظ أو المراد به العلو؟ محتمل هذا وهذا، يحتمل أنه العلو يعني من العلو، ويحتمل أن المراد به السقف الذي هو على الأرض. وأيا كان فإن إتيان الشيء من فوق أبلغ في التهديد، لأن من فوقك فقد علاك، ومن علاك فلا طاقة لك به، بخلاف من كان بحذائك فقد تفر وقد تناضل. لكن المشكل إذا جاء الأمر من فوق. وقوله فظلت يقول بمعنى المضارع أي تظل، وإنما قال المؤلف بمعنى المضارع لأن قوله إن نشأ ننزل مضارع. نعم، وفظلت الذي يناسب أن يكون مضارعا لكنه عدل عنه لبيان أنه كالأمر الواقع، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه سيأتي. فالمعنى فإذا نزلت بهم ظلت أعناقهم لها خاضعين. وقوله أعناقهم لها أي لهذه الآية، فيحتمل أن تكون اللام هنا للتعدية أي خاضعين لها، أو للتعريف أي من أجله. وقوله خاضعين أي ذليلين. عندي أنا ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة من جمع العقلاء. المراد بالصفة منه هنا الخبر خاضعين، والخبر صفة في المعنى، وإن كان في الإعراب لا يسمى صفة لكنه في المعنى صفة. وهنا أعناقهم المعروف الكثير في اللغة العربية أن تقول خاضعة، أعناقهم لها خاضعة مثل خاشعة أبصارهم، لكنه لما كان الخضوع من أوصاف العقلاء لا من أوصاف غير العاقل، وكذلك الخضوع من أوصاف العقلاء جمع جمع عاقل، لأن جمع المذكر السالم يختص بالعقلاء فجمعت جمع العاقل لهذا السبب. طيب، ولا يمكن أن نقول أعناقهم لها، لها هي الخبر، فظلت أعناقهم لها هي الخبر وتكون خاضعين حالا من الضمير المستتر في الخبر، نقول هذا بعيد. لأن ما معنى ظلت أعناقهم لها؟ ليس له معنى. فإذا قال إنسان ربما يكون التقدير ناظرة لها، ظلت أعناقهم ناظرة لها، قلنا رد هذا بأن يقال إن المتعلق إذا كان خاصا فإنه لا يحذف، وإنما يحذف إذا كان عاما، يعني تقديره كائن أو مستقر هذا الذي يحذف. أما إذا كان خاصا كراكب وجالس وما أشبه ذلك فإنه لا يحذف. ثم في هذه الآية إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله إن نشأ، وفيه إثبات القدرة لقوله ننزل، وفيه التهديد لهؤلاء المكذبين لقوله فظلت أعناقهم لا خاضعين، وفيه دليل على أن الأسباب مؤثرة، لأنها إذا نزلت الآية خضعوا، وهذا دليل على ثبوت الأسباب وأنها مؤثرة. نعم، وفيه دليل على إثبات الحكمة، لأن الله لم ينزل هذه الآية، لأنه لو أنزلها لكان الإيمان اضطراريا، والإيمان الاضطراري لا مدح فيه ولا ثناء بل ولا ينفع صاحبه. ولهذا إذا آمن الإنسان عند ملاقاة الموت ما نفعه، وبعد طلوع الشمس من مغربها ما نفعه. نعم، ما ينفع إلا إذا كان الإيمان اختياريا. ولما نسق الله الجبل فوق بني إسرائيل آمن، نعم، ولكن هذا الإيمان لا شك أنه ضعيف، لأنه إيمان اضطراري. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم ينزل هذه الآية ليكون الإيمان عن اختيار لا عن اضطرار. وما يأتيهم من ذكر، نعم، لا ما، لأن نزول الآية من عنده ما يدل على أنه قال من السماء، لو قال من عندنا لا بأس، نزول من السماء لا يقصد أن يكون الله فوق.
تنكير الآية، الآية العظيمة،
أي نعم، على عظمة من هي له وعلى تعظيم الآية نفسها، ولهذا تظل أعناقهم لا خاضعين فيها. وفي هذا نعم يقول وما يأتيه من ذكر قرآن من الرحمن محدث صفة كاشفة إلا كانوا عنه معرضين. ما نافية في دليل قوله إلا كان، وهذا الاستثناء مفرع من عموم الأحوال، يعني ما يكون لهم من أي حالة من الأحوال سوى الإعراب. وقوله ما يأتيهم من ذكر، من زائدة للتوكيد، زائدة إعرابا للتوكيد، والتقدير ذكر. وقوله تبارك وتعالى من ذكر، المؤلف قال قرآن، وسمي القرآن ذكرا لأن به التذكر والتذكير أيضا، فهو تذكير من الله وتذكر من سامعه، ولهذا سمي ذكرا. ووصف القرآن مرة ثانية بأنه ذي الذكر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. والقرآن ذي الذكر، فمرة جعله ذكرا ومرة جعله ذا ذكر. نعم، ولا فرق بينهما سواه، لأنه ذكر بنفسه وتذكير، ولأنه ذو ذكر أي ذو تذكر، فمن قرأه وحفظه وتدبره تذكر به. ولقد يسرنا القرآن للذكر.
ما يكون مشتمل على الذكر؟
نعم،
كيف
مشتمل؟ مشتمل على الذكر يعني؟ مش معنى مشتمل عليه؟
معنى أن فيها آيات فيها يعني أذكار.
لا، حتى الأذكار المقصود به تذكير النفس، المقصود أن ذكر مذكر ويتذكر به من تذكر. طيب، وقوله من الرحمن، والآيات الأخرى من ربهم، فذكر الرحمن هنا إشارة إلى أن نزول هذا القرآن وإتيانه من مقتضى رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى رحم العبادة بهذا القرآن. وهذا كقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة منا للعالمين، وليس المعنى كما يفهم كثير من العوام إلا رحمة يعني أنك أنت الرحمة، لا، يعني وما أرسلناك إلا لنرحم العباد، هذا المعنى. وليس هو نفسه رحمة كما يقول أهل الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم والجاهلون أيضا. نعم، وما يأتي من رب من الرحمن محدث، يقول صفة كاشفة. والصفة الكاشفة هي التي تبين الواقع، تبين الواقع ولا تقيد الموصوف، لأن الصفات كما تعرفون منها صفة مقيدة تخرج ما سواه، ومنها صفة كاشفة تبين حقيقة أمره. فهنا يقول المؤلف إن كلمة محدث صفة كاشفة، لأن القرآن ما يأتيهم من ذكر محدث. كلمة ما يأتيهم تدل على محدث فلا مفهوم له، لأنه إذا كان يأتيهم وجب أن يكون محدثا، لأن بإتيانه إياهم صار محدثا. ووجه ذلك ظاهر أنها صفة كاشفة، لأنه لو كان غير محدث ما صح أن يقول وما يأتيهم، إذ هو آت من الأصل. وقوله محدث، هل ظاهر الآية الكريمة أن المحدث هو الذكر نفسه، فيكون في الآية دلالة على أن الله تعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله، وأنه ليس كما روي عن ابن عباس أنه نزل إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ، وإنما يتكلم الله تبارك وتعالى به حين إنزاله. وقيل محدث إنزاله، كما يأتيه من ذكر من رب من الرحمن محدث إنزاله، فلا تكون الصفة هنا حقيقية، وإنما هي صفة سببية، لأن الموصوف فيها حقيقة ليس الذكر بل هو الإنزال، لا بل هو الإنزال، إذا قلنا محدث إنزاله. مثل ما إذا قلت مررت برجل قائم أبوه، فقائم هذه صفة من حيث الإعراب لرجل، لكن من حيث المعنى صفة لأبوه، وهذه هذا الوصف على هذا الوجه يسمى بالنعت السببي. فعلى هذا على القول بأن المراد محدث إنزاله يكون النعت هنا سببيا لا حقيقيا. ولكن إذا دار الأمر بين أن يكون النعت صفة حقيقية أو صفة سببية فالواجب أن يكون صفة حقيقية، لأن الصفة السببية تحتاج إلى تقدير، وكل ما يحتاج إلى تقدير يحتاج إلى دليل. فهنا نقول إذا قلت ما فيه من ذكر من الرحمن محدث إنزاله، نعم خرجت عن ظاهر اللفظ، لأن ظاهره محدث هو أي القرآن نفسه. ثم إن محدث إنزاله لا معنى لها في الواقع بعد قوله وما يأتيه، لأنه ما يمكن يأتيهم إلا وإنزاله محدث، لأنه أتى معنى حدث. فعلى هذا نقول الصواب أن المراد بالمحدث نفس الذكر وليس إنزاله، وليس إنزاله. قال إلا كانوا عنه معرضين، عنه جر ومجرور متعلق بمعرضين، ومعرضين خبر كان، وفائدة تقديمه عليه هنا لفظية ومعنوية. أما اللفظية فمراعاة الفواصل فواصل الآيات، وأما المعنوية فلإفادة الحصر، كأنه يقول ما تكون حالهم إلا الإعراض عنه دون غيره، يعني عنه فقط وحده معرضين، وهذا أبلغ في الذم مما لو قال إلا كانوا معرضين عنه، لأنه يحتمل أن يعرضوا عنه وغيره، ولكنه لما قال عنه معرضين فأنهم لا يتصفون بالإعراض إلا عن هذا الذكر. ففائدة تقديمها إذن نعم. طيب نعم. إلا كانوا عنه معرضين، هذا الإعراض معنوي أو حسي؟ الجواب يشمل الأمرين، فهم معرضون وإن حضروا بأبدانهم، ومعرضون أيضا بأبدانهم يقومون عنه، وإذا سمعوا نعم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فهم معرضون والعياذ بالله في قلوبهم وأبدانهم، إلا كانوا عنه معرضين. قال الله تبارك وتعالى فقد كذبوا به، فقد كذبوا، لكن المؤلف يقول به أي بهذا الذكر، والجملة محققة بقد، والمعنى أنه مع وضوح كون هذا الذكر من الرحمن ما انتفعوا به بل كذبوا به. والتكذيب به يعم التكذيب به رأسا بأن يقولوا إن هذا ليس القرآن من الله كما قالوا إنما يعلمه بشر، أو التكذيب ببعض الآيات منه كما لو كذبوا بقصة أحد الرسل، أو بقصة قصها الله تعالى على أحد كالذي مر على قرية وما أشبه ذلك. وهو إما أن يكون التكذيب به رأسا فيقال أنت لا يوحى إليك وهذا القرآن ليس بوحي، أو التكذيب ببعض الآيات التي جاءت في هذا، فكله تكذيب. والتكذيب أبلغ من الإعراض، لأن الإنسان قد يعرض تهاونا وتكاسلا ولسبب من الأسباب ولا يكذب، لكن المكذب أشد، لأن المكذب لا يمكن أن يقبل، وكيف يقبل على أمر يعتقده كذبا؟ ولهذا قال إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا، ما قال فقد أعرضوا، قال فقد كذبوا، وهذا شامل للإعراض ولا عفو. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء عواقب ما كانوا به يستهزئون. ألف عاطفة وتفيد الترتيب، والثين تفيد التقريب أيضا. نعم، المعنى فبسبب تكذيبهم سيأتيهم عن قرب، سيأتيهم عن قرب. وأنباء بمعنى أخبار. نعم، سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الأنباء جمع نبأ، وهو الخبر من الأمور الهامة، والمراد بالخبر هنا العواقب كما قال المؤلف العواقب، لأن العواقب أخبار في الحقيقة. فمثلا في القرآن أن الله تعالى ينصر رسوله ويهلك المكذبين، هذه أنباء هي في الحقيقة ستكون عواقب، سينتصر النبي عليه الصلاة والسلام وسيهزم أعداؤه، وهذه هي الحقيقة وهي العاقبة. وقوله ما كانوا به يستهزئون يسخرون، وتقديم المعمول في قوله به يستهزئون للفائدتين السابقتين اللفظية والمعنوية. وقوله ما كانوا به، هذه يحتمل أن تكون مجردة عن الزمان أي ما يستهزئون به، ويحتمل أن تكون للزمان أي ما كانوا في الماضي يستهزئون به عند وقوع العاقبة، فإنهم كانوا أي فإن استهزاءهم به سابق لهذه العاقبة، ولكن الظاهر أنها مجردة عن الزمان وهو غالب ما تأتي كانوا. نعم، إلا كانوا به يستهزئون أي يسخرون ويضحكون منه. نعم، والتكذيب بالشيء، التكذيب بالشيء الحق نوع من الاستهزاء به، لأنه مثلا إذا كان فيه وعد ووعيد وأمر ونهي وخبر واستحقاق وإرشاد وتوبيخ ثم كذب به، معناه أنه يستهزئ به، معناه أنه يستهزئ به وبأحكامه وبأخباره وبما تضمنه من هذه الأمور. نعم، نعم، نعم. الفائدة يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإذا وجدت في الكلمة حروفا زائدة فمعنى ذلك أن هناك معان زائدة، والزيادة هنا المبالغة، مثل استكبر وتكبر، تكبر أبلغ من تكبر، وهنا استهزأ أبلغ من هذه أبيه، فلذلك نقول السين والتاء هنا المبالغة. قال الله تعالى مبينا جليلا واضحا على آياته: أولم يروا ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها أي كثيرا أنبتنا من كل زوج كريم نوع حسن. أولم يروا يعني هؤلاء المكذبين، وروا ويروا يقول المؤلف ينظر، فجعلها من الرؤية الحسية لا من الرؤية العلمية، وقد سبق لنا مثل هذا وقلنا إنها تحتمل المعنيين. الرؤية الحسية إذا نظر بعينه هو، والعلمية إذا علم بذلك من غيره، لأن في أشياء ما نعلمها مما ينبت في الأرض يعني ما نراه ولكننا نخبر به. فالأولى أن يقال إنه شامل للنظر بالعين والنظر بالقلب اللي هو العلم. إلى الأرض كم أنبتنا؟ يقول المؤلف أي كثيرا. كثيرا هذه تفسير لكم، يعني فهنا كم تكثيرية. نعم، المعنى كثيرا أنبتنا فيها، كثيرا أنبتنا فيها، مثل قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أي كثيرا من فئة قليلة تغلب الفئة الكثيرة. وقوله كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أضاف الإنبات إليه تبارك وتعالى لأنه هو الفاعل حقيقة، وإذا أضيف الإنبات إلى المطر فإنما ذلك لأنه سبب. وقوله من كل زوج كريم أي صنف، والكريم في الأصل كثير البدن، ولكنه يطلق أحيانا على الحسن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، أي حسنة، وليس المعنى كرائمها التي تعطي كثيرا لأنها لا تعطي بهائم، ولكن مراد بها الحسنة. فهنا الكريم نقول الحسن، والزوج بمعنى الصنف والنوع. هذه الأصناف والأنواع الحسنة البهيجة تدل على قدرة خالقها تبارك وتعالى وعلى فضله وإحسانه، نعم، وعلى حكمته. تنظر إلى الأرض وفيها هذا النبات تجده مختلفا في حجمه، ومختلفا في لونه، ومختلفا في نفعه، ومختلفا من جميع الوجوه. والأرض واحدة والماء واحد، بل أحيانا تجد النوع الواحد من هذا النبات يختلف، كما إذا نظرنا إلى البر، البر نوع واحد بالنسبة للحبوب ومع ذلك يختلف، وإذا نظرنا أيضا إلى النخل وجدناه يختلف، وإذا نظرنا إلى البطيخ وغيره نجده مختلفا، مما يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الماء واحد والأرض واحد، تأخذ من هذا شيئا تذوقه وإذا هو مر، وتأخذ من هذا تذوقه وإذا هو حلو، مع أن الأرض واحدة والماء واحد، ولكن هذا هو قدرة الله تبارك وتعالى التي يستدل بها الموفقون على كمال قدرته. إن في ذلك لآية دلالة على كمال قدرته تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم نعم، يقول إن في ذلك لآية، كيف نصبت آية هذا إبراهيم؟ يقول إن، وين أخبر في ذلك؟ ها؟ والخبر؟ نعم. طيب إن في ذلك لآية، في ذلك المذكور، في ذلك المذكور من الإنبات ومن الأنواع وما الحسن، فتكون آية هنا بمعنى آيات، وآية يقول دلالة على كمال قدرة الله، صحيح هذا أبرز ما فيها القدرة، لكن فيها أيضا من الآيات دلالة على الحكمة البالغة في تنويع هذه الأشياء واختلافها، فإنه لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. فالقدرة مثل ما قال المؤلف هي أبين ما يكون في هذا النبات من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن لها أيضا، لكنها آيات على أمور أخرى أيضا. وقوله وما كان أكثرهم مؤمنين، قال المؤلف في علم الله، يقصد كان وما كان أكثرهم مؤمنين لأنهم إلى الآن ما آمنوا. ليس من أنهم كان لم يكونوا مؤمنين فيما سبق والآن هم مؤمنون. فيقول المؤلف في علم الله، ما كانوا في علم الله، ولكن قال وقال في بويه نعم في علم الله وكان، وكان قال في بويه زائدة، وكان وما كان أكثر المؤمنين زائدة. وهذا إدخال من المؤلف لقول في قول، لأن الذي يقول وما كان أكثر المؤمنين كان زائدة ما يقول في علم الله وما أكثرهم مؤمنين، يعني حسب الواقع والحال. لا، أما الذي يقول إنها في علم الله ما يحتاج إلى كونها زائدة، واللي يقول إن كان فعل ماض نعم على حقيقتها يحتاج إلى أن يقول
في علم الله.
واضح؟ ولكننا نتخلص من هذا كله بأن نقول إن المراد بكان هنا مجرد الحدث، الدلالة على الحدث فقط، فهي مجردة عن الزمان، وإذا كانت مجردة عن الزمان ما يحتاج نقولنا زائدة، ولا نحتاج أن نقول في علم الله. نقول الواقع أن أكثرهم ليس بمؤمن وما أكثرهم بمؤمنين. طيب، وقوله وما كان أكثرهم ما يتوجه على كلام الشارع إلا أن يكون قولا آخر، لأنك إذا قلت وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله ما يصح أن تكون ذلك.
وقال
لا لا، يعني يقول وقال في بغي الثاني نعم، لكن لما قال وكان قال في بغي يعني معناها انها كلام مفرع على ما قبله. نعم، المهم ان في بغي يرى انها زائدة والمؤلف يرى انها اصلية، لكن باعتبار علم الله، ونحن نقول انها اصلية مجردة عن الزمان بل للدلالة على الحدث فقط. وقوله وما كان أكثرهم مؤمنين فيه دليل على أن بعضهم مؤمن، بعضهم مؤمن وهو كذلك، فإن بعضهم مؤمن وآمن بالفعل. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك، الربوبية هنا خاصة لأن الله تعالى رب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكنه للعناية به صلى الله عليه وسلم وبيان أنه لن يخذله مع هذا التكليف، فلا بد أن يتولاه بعنايته وربوبيته الخاصة. وقوله لهو اللام للتوكيد، العزيز ذو العزة ينتقم من الكافرين، الرحيم يرحم المؤمنين. لهو العزيز يقول ذو العزة، والعزة بمعنى الغلبة، العزة بمعنى الغلبة، وقال عزة بمعنى غلبة وقهر. نعم، وقد قالوا إن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فمعنى عزة القدر أنه سبحانه وتعالى عزيز لا يبلغ أحد قدره، وعزة القهر عزيز لا يقهر بل هو الغالب، وعزة الامتناع أنه سبحانه وتعالى ممتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه. ومنه يعني عبارة عن القوة، ومنه الأرض العزاز، العزاز يعني الصلبة القوية. على كل حال، العزة بجميع أنواعها، هذه الثلاثة كاملة لله تبارك وتعالى. ومن عزته أخذ المكذبين، ولهذا قال المؤلف ينتقم من الكافرين، وهذا يعود إلى أي أنواع الثلاثة؟ إلى عزة القهر. الرحيم يرحم المؤمنين، ولو أن المؤلف أبقاها على عمومها لكان أولى. نعم، لكنه لما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما أخذ المؤلف يقيد كلمة الرحيم للمؤمنين، ولكن ينبغي أن يكون عاما لأن عزته لا تقتضي انتقامه، بل قد يمنع الانتقام هذه الرحمة التي اتصف بها. فالجمع هنا بين العزة والرحمة، بين هاتين الصفتين للتناسب البالغ، لأن من اجتماعهما يحصل كمال، فهو بعزته ذو رحمة. لأن لو قارنا بين العزة والرحمة في صفات المخلوقين لوجدنا أنهما لا يجتمعان في الغالب، وأن العزيز الذي يرى نفسه قاهرا في الغالب لا يكون فيه رحمة. اجتماع الصفتين يحصل بهما كمال على الكمال، عزة ورحمة ثم اجتماعهما كمال، فيكون مع العزة رحيما لا يؤاخذ ولا ينتقم. ولهذا لم يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة للظالم، ولكنه بحكمته يملي له حتى إذا أخذه لم يفعل. نعم، إيه نعم، هو ضمير قصد. نعم، اللام للتوكيد، اللام للتوكيد. عزة الامتناع معناه أنه يمتنوا عليه نعم. الله أعلم، ما عرفنا. هل إن الله تعالى جعل بعد الموت جعل لغة عربية، لأنه في الآخرة الظاهر أن اللسان عربي، مثل ما جاء في الحديث أن لسان أهل الجنة عربي، والظاهر والله أعلم أنه في الآخرة يكون عربي. ولهذا أخطأ من قال إن الملكين يسألان الميت باللغة السريانية، والظاهر من هذا أنه متلقى من النصارى بالذات، لأن هي لغة الإنجيل، فزعموا أن الملكين يسألان المرء عن ربه ودينه السريانية. شاهدت لأني مش أبهى اللغة العربية. ما أعرف، ما أعرف إنما ذكره الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف لكن المعنى يشهد له، لأن غالب أهل الجنة من هذه الأمة من المسلمين. ثم إنه قرأ القرآن اللي هو أشرف الكتب المنزلة هو باللسان العربي، باللسان العربي.
قوم فرعون ما يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، لا يضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.
قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. في القرآن الكريم يكثر الله تبارك وتعالى من ذكر قصة موسى وما جرى له مع فرعون ومع بني إسرائيل، وذلك ليستعد النبي صلى الله عليه وسلم لليهود الذين في المدينة حتى يعرف من أمرهم ما لم يكن معروفا عنده. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث أحدا أخبره بحال المبعوث له، كما قال لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب ليستعد لهم. وقد كرر الله تعالى قصة موسى مستقرة ومبسوطة لهذا الغرض، ليبين حال هؤلاء اليهود الذين هم سكان أو الذين هم من سكان دار الهجرة. وفي درس أمس بين الله تبارك وتعالى أن المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا،
وتبقى البحث في قوله محدث، ما المراد في ذلك صالح أو محضر؟ يعني قيل المراد في محدث أي إنزاله،
نعم،
أو محدث هو
أي
كفر، وإيه من أرجع؟
الأرجح أنه أجل
وقدار الثاني
ورسالة، لأن لو قلنا أنه محدث إنزاله لأنه يبقى عنه قول هنا يأتيه فإن كان
كافي الجيان على أحداث النزول
على
طيب. وأيضا ثم لو كان ذلك لكان الناس سبقية، يعني الموصوف به غير منه، والأصل خلاف ذلك، الأصل أن يكون الناس خاصية، ويكون لأنه إذا كنت محدثا ذلك صار وقت له لغير الموصوف بل لما يتصل به والأمر ليس كذلك الأصل ليس كذلك. تقدم من المراد بالأنبه هنا العاقبة، العاقبة لأنهم أنبئوا بها، فالمراد بإتيان النبأ إتيان المنبئ به.